هي الأدلة الكلية، أو نبدأ بالأدلة فنقول الأدلة الكلية الأحكام الشرعية طرق الاستنباط حال المستفيد أو الاجتهاد والتقليد وما يتبعهم. هذه الأربعة هي علم أصول الفقه. كلما أنعمت النظر وتأملت تبين لك عظم الحاجة إلى هذه الأقطاب الأربعة، وتبين لك فعلا أن علماء أصول الفقه كانوا حكماء حينما صاغوا هذا العلم، هذه الصياغة المؤدية إلى تحصيل هذه الثمرة. تمام، وهذا شيء بحمد الله تعالى أظنه قد تبين في المحاضرة السابقة. كنا نريد أن نقرأ مقدمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ما حدش معاه نسخة من الكتاب المرتقى؟ كتاب طيب، جزاك الله خير، جزاك الله شكرا. وذكرنا الفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه، والفرق بين علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية. القصد أننا عرفنا الآن في أي أرض نسير وإلى أي غاية نهدف، ما هو هذا العلم وما هي غايته. تمام، فنحن نعرف الأدلة الكلية وما يحيط بها، نتعرف عليها لكي نستطيع أن نستدل بها عند مواضع الحاجة، وعرفنا كيفية الاستنباط منها، ندرس هذه أيضا في أصول الفقه، نعرف المجملة والمبين والعامة والخاصة والمطلقة والمقيدة والأمر والنهي وكذا، نعرف كل هذا لكي نستطيع أن يعني نتفهم به الأدلة، ونعرف الأحكام التكليفية والوضعية التي هي ثمرة وحاصل هذا، لأن احنا ندرس الأصول من أجل أن نحصل هذه الأحكام التكليفية، ونعرف حال المجتهد والمقلد لنعرف في أي الرجلين أو في أي الأنواع نحن، ونعرف موقفنا نحن حينما نتعاطى الفقه، يعني كيف ستكون الصفة، على صفة التقليد أم صفة الاجتهاد أم صفة الاتباع وفهم الأدلة التي هي صفة طالب العلم المتوسط. وأرجو من الله أن نكون جميعا قد أزلنا بهذا أو أزيل عنا بهذا الوحشة بيننا وبين علم أصول الفقه، لأنه من جهل شيئا عاداه، من جهل فالآن أنت تصورت، حصل لك تصور لهذا العلم وعرفت يعني مراميه وأركانه الأساسية، عرفت أن ندرس كذا وكذا وكذا، ولماذا ندرس كل يعني قسم منها في هذا العلم. نقرأ الآن يعني إن شاء الله بإيجاز ما كتبه العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله الفقيه الأصولي الكبير، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. قال بعد التقدمة: فأصول الفقه من العلوم التي عم نفعها وعظمت فائدتها، فقد استطاع به المجتهدون فطرة واستعدادا أو دراسة واكتسابا أن يستثمروا نصوص الشريعة وأن يستنبطوا بها الأحكام من أدلتها التفصيلية على أكمل وجه وأتقنه وأوضح طريق وأبينه. يريد الشيخ رحمه الله أن يقول أن يعني علم أصول الفقه هو الطريق إلى معرفة أو استنباط أو التعامل مع الأدلة التفصيلية. واحد يقول لا، أنت ما قلتناش كده، أنت قلتنا أن أصول الفقه يعلمنا الأدلة الكلية، لكن يعلمك فهم الأدلة الكلية من أجل ماذا؟ من أجل أن تتعامل بعد ذلك مع الأدلة التفصيلية على هدى. جزاك الله خير. هو حينما يقول لك فهنا فنقول إنه حينما تتعلم الأدلة الإجمالية فتتعلم قواعد، كل قاعدة صالحة للتطبيق على ما لا ينحصر من الأدلة التفصيلية، فأنت يعني ستتعامل مع الأدلة التفصيلية مباشرة بعد معرفتك بالقواعد السارية في الأدلة الإجمالية. أنت عرفت الآن مثلا إجمالا عرفت أن لنقل مثلا أن اللام أن الألف واللام التي تفيد ألف ولام الاستغراق مثلا تفيد العموم، أو عرفت أن الأصل في لفظة كل العموم، عرفت هذا، أو عرفت قاعدة من قواعد التخصيص، أو عرفت أن المطلق يحمل على المقيد، يعني لو جاء لفظ مطلق وجاء نفسه في موضع آخر فقيد بصفة، ساعتها سنحمل ذلك المطلق على إيه؟ على المقايد، يعني سنفهمه بالمقايد، سنجعله هو نفسه على صفة التقييد بقواعد مخصوصة. فأنت لما تأتي ويعترضك نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد، ماذا ستفعل؟ ستحمل المطلق على المقيد بعد أن تتبين أن هذه من المواضع التي يقع فيها الحم، مش كل مطلق يحمل على المقيد، هذا ستبين في موضعه، فستفعل هذا. أنت الآن حينما يعترضك نص تفصيلي أو نصاني في مسألة تفصيلية محددة فقهية، وتأتي إلى النص المجمل فتحمله على المقيد، أنت الآن طبقت قاعدة إيه؟ أصولية صح؟ لكن طبقتها وأنت إيه؟ وأنت فقيه وأنت تتفقه، ما طبقتها، طبقت على نص تفصيلي كما قال أخوكم صح؟ فأنا أطبق على نص تفصيل، الآن انتقلت من أصول الفقه إلى إيه؟ إلى الفقه، فليس بين أصول الفقه والفقه حتى أي حواجز، بالعكس أنت من أصول الفقه إلى الفقه مباشرة. طبعا يعني هذا باستصحاب علوم أخرى، لكن أقصد أن أصول الفقه مؤدية إلى هذا بذاتها بحمد الله تعالى كما بينا. قال في شأن هذا العلم، هو طبعا الشيخ يعني يبين جلالة هذا العلم بإيجاز، قال: ووقف من عني بدراسته من العلماء المقلدين على مآخذ الأئمة المجتهدين ومداركهم. شوفوا العلماء المقلدين من الشيخ، غريبة انه يصف المقلدين بانهم علماء، وانا افهم من الشيخ امرا انه لا يقصد بالمقلدين الذين لا يعرفون مآخذ أئمتهم، هؤلاء يعني زي ما نقول يعني اكاد اقول يعني استغفر الله في ظلمات، لكن من فهم دليل إمامه وأدرك يعني من أين استنبط وكيف انتهى إلى هذا الحكم، هذا أصلا لا يوصف بأنه مقلد، أو لو وصف فيوصف بأنه يعني بصفة أعلى درجة من صفة المقلد، إما يعني وهذه فيها نظر، متبع هذا اللي يتبع الدليل مطلقا، لكن الذي يأخذ بدليل إمامه ويتبع هكذا بس يفهمه، بس هو نذر أو نوى أن يتبع هذا الإمام في كل شيء يأخذ بقوله، ولكن أراد أن يفهم أدلته، فهذا يعني درجة أعلى قليلا من درجة التقليد، لا تصل إلى درجة الاتباع لكن هي أعلى من درجة التقليد، وهذا المقصود، خاصة أنه اصطلح على تسمية هؤلاء علماء، وقد يكون تسميتهم علماء من الشيخ على سبيل التجوز وعلى سبيل التحفيز إلى درجة أعلى مما هم عليه أو التأدب، وكان رحمه الله يعني من يعني أعف الناس لسانا هو والشيخ العلامة ابن باز رحم الله الجميع، عفة اللسان التي افتقدناها من بعدهم رضوان الله عليه. قال: ووقف من عني بدراسته من العلماء المقلدين على مآخذ الأئمة المجتهدين ومداركهم، يعني عرف لماذا قال إمامه بهذا القول، لأنه استند إلى هذه الآية. طب ولماذا ترك النص الآخر الذي فيه معارضة؟ لأنه رأى أنه ضعيف، أو رأى أن هذا أرجح، أو رأى أنه فيه قاعدة أخرى تفسر أو يعني ترجح هذا على هذا أو توجهنا إلى هذا. القصد أنه يعني يفهم عن إمامه دليلا، فرق شاسع بين ان هو بيستدل ويتبع الدليل ويفهم الدليل. فهم بس الامام يقصد ايه بس. واضح؟ فلكن هو اتبع امام على اي حال، ومن قبل ان يفهم كان ايه؟ عازما على ايه؟ على الاخذ باقوال امامه كاملة. واضح؟ قال: ووقف من عني بدراستهم علماء المقلدين على مآخذ الأئمة المجتهدين ومداركهم، وعرفوا طريقهم في اجتهادهم ومذاهبهم في استنباطهم، فطبقوا قواعدهم على ما جد من أقضية، واستخرجوا على أصولهم أحكاما في كثير من المسائل نسبوها إليهم تخريجا حيث لم يثبت عنهم فيها حكم نصا. فهمنا الآن مراد الشيخ بقى. الشيخ بيتكلم عن درجة اسمها درجة الاجتهاد في المذهب، يعني هو مجتهد ايه داخل المذهب، يعني في داخل المذهب مجتهد، ولكن اجتهاداته كلها تصب في اصول ايه مذهبه. فهو معتقد صحة هذه الاصول، فهو يخرج عليها ما استجد من امور. يعني مثلا يعلم ان ابا حنيفة يقول باصل معين، او ان الشافعية يقول باصل معين، فتعترضه مسألة تتبع هذا الاصل، تمام، او تعترضه مسألة ما فيخرج على تخريج الشافعي، ثم يقول لك ان هذا ايه يتمشى على مذهب الشافعي، ثم يقول لك ان هذا يتمشى على مذهب الشافعي، فيصبح ما ايه من، ولذلك يقول لك كثير قال الشافعية، او الشافعية مذهب كذا، ولم يقل الشافعي من هذا من هذا الامر شيئا، او لم يثبت له اصلا نص فيه. لماذا؟ لأنهم اجتهدوا على أصوله فخرجوا على أصوله، قالوا الشافعي يقول بكذا وكذا في مثل هذه الحال، إذن نحن سنقول بكذا، فيكون الحكم الوجوب أو الحرمة أو الحرمة أو كذا، ثم تنسب إلى مذهب إيه؟ شافعي، خاصة أكابر الأصحاب، وهكذا يقال في كل مذهب من المذاهب. فهؤلاء يسمونهم إيه؟ مجتهدي مذهب. طيب، وقد يبلغ، شوف الشيخ، وقد يبلغ من يعنى بعلم الأصول ويأخذ نفسه بدراسته بدراسة قواعده استدلالا عليها وتطبيقا لها على نهج من تقدمه من الأئمة أن يكون مجتهدا مطلقا، يعتمد في بحثه على أصول الشريعة ويرجع إلى أدلتها ويستنبط منها الأحكام. هنا شيء، عندك قدرة انك تخرج على اصول امامك، يعني بتفهم مجاري الاقوال، وعندك القواعد اللفظية واللغوية والاصولية التي تستنبط بها من كلام امامك، وعندك طاقة وجهد تبذله في الاستنباط من كلام امامك الذي بذلته، نفس الذي بذلته كنت يمكن ان تبلغه في تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فتنتقل من درجة دنيا إلى درجة إيه؟ عليا، بدل من أنت عظمت كلام إمامك إلى الحد إلى هذا الحد ووثقت به كل هذا الوثوق، مع أنهم هم أنفسهم أئمتنا الأكابر كانوا يقولون عن أنفسهم أن كل إنسان يصيب يؤخذ من قوله إيه؟ ويترك، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثر عنهم جميعا ما مفاده أنه إذا جاء أو رأيتم الدليل او الحديث بخلاف قولي فخذوا به واضربوا بقولي عرض الحائط او وذروا قولي، هذا كله مأثور عنهم. فلماذا هذا الطواف حول اقوال الأئمة بهذه الصورة المبالغ فيها؟ هذه مرتبة يعني دنيا. ثم عندك طاقة وجهد، هو مين بقى الناس اللي بيقول لك مثلا في بعض ما سمع عن المتأخرين في القرن الرابع او عن الفقهاء في القرن الرابع، قالوا او اشيعت مقولة سد باب الاجتهاد، ان باب الاجتهاد ايه قد انسد ولم يعد لمجتهد ان يجتهد. ازاي سد باب الاجتهاد في فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباقي باب الاجتهاد في فهم كلام الائمة؟ ايهما كان اولى بان ينعم فيه النظر، وايهما كان اولى بان يدقق فيه ويخدم كل الخدمة ويظل دائما قبلة الناظرين ومبتغى المجتهدين؟ كان أولى بهذا طبعا كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ كلمة جميلة جدا بعد هذا، بعد أن ذكر الطريقتين، ذكر الثمرة الأصول في حق فقهاء المذاهب، ها إن هي إيه ثمرة الدنيا لهذا العلم، اللي هي أن يصبح مجتهد في داخل المذهب كل الأحكام الجديدة حتى اللي لسه يعني مسائل حادثة حدثت في زماني لم تحدث في زمن إمامي يخرجها على مذهب إيه إمامي. طب ما تخرجها على مقتضى الأصول الكلية العامة والذي يعني على مقتضى فهمك المباشر للنصوص، وارجع إلى النصوص وخذ من حيث أخذوا، لأنك الآن لا تنقل أقوالهم في مسائل أفتوا فيها بل تنقل أصولهم وتخرج عليها، فرق شاسع. يعني جعلت قوانينهم هي الممتدة المستمرة للعمل. هذه طريقة. الثمرة الأخرى اللي هي أكبر هي ثمرة الأصول في حق المجتهد الحر الذي لا يتقيد بالمذهب وإنما يتبع الدليل ويغترف من نبع الكتاب والسنة مباشرة، وهي الثمرة العليا لعلم الأصول. بعد أن ذكر الشيخ الطريقتين دول أو الثمرتين أو المرتبتين، قال وربما كان هذا أيسر له وأعم نفعا. إيه هو بقى؟ إيه هو اللي أيسر له وأعم نفعا؟ الثمرة الكبرى المباركة قد تكون أسلم له وأعم نفعا لو أنه دخل إليها إيه مباشرة. قال لك ليه؟ ربما كان هذا أيسر له وأعم نفعا وأسلم عاقبة من اجتهاده في المسائل على مقتضى أصول إمام معين واستخراج الفروع على أصوله. قلت في الحاشية هذه لفتة سديدة موفقة، فإن دعاة المذهبية يجيبون على الفقيه أن يكون مقيدا بمذهب، وذلك لحسم الفوضى الدينية بزعمهم. والحق أن ما ذكره الشيخ هنا يبطل مقولتهم تلك، فإن انتبه الكلام الآتي، فإن معاناة قواعد المذهب والتخريج على كلام الإمام المتبع ليس بأيسر ولا آمن من التعامل مباشرة مع نصوص الكتاب والسنة. ما عندك جهد علمي فائق هتبذله، طب ما تبذله في فهم الإيه الكتاب والسنة. فقد وضع المذهبيون قيودا معقدة لفهم مذاهب الأئمة والتخريج عليها لا تقل صعوبة عن الأصول التي يستنبط بها من نصوص الكتاب والسنة مباشرة، فكيف يؤثرون الاجتهاد في فهم كلام الرجال وإن جل قدرهم على الاجتهاد في فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع تقارب الجهد المبذول. يعني أنت ممكن تقول أنا مش قادر على القواعد اللي أفهم بها الإيه الكتاب والسنة، لا أقدر عليها، إنما أقدر على إيه على قواعد السهلة بتاعت الإيه يعني المذاهب، إن أنا أقدر أخرج على نقل. من أدرى من قال أصلا هي أسهل؟ ده عند التأمل وجد أنها إيه صعبة ودقيقة، ولهذا مش أي واحد بيوصل لمرتبة إيه مجتهد مذهب أو فقيه مذهب أو كذا، مش سهلة. واضح؟ طيب احنا مش بنعيب في احد ولا بنجرح في احد ولا نجعل كلام يعني علمائنا السابقين هباء منثورا، بل ننتفع بهم وننظر في اقوالهم بل ومذاهبهم، لكن فرق بين ان ننظر في مذهبه على سبيل الثقة التامة انه الحق او اننا بستضيء به لعله ان يكون صوابا او خطأ، او الصواب في غيره او الخطأ في غيره، فتكون هذه الانظار هادية لنظري الى الوصول الحق بس، هذا سبيل صحيح. لكن انا انظر في هذا المذهب لكي اجعل الحق وقفا عليه والخطأ والباطل وقفا على غيره، يبقى هذا يعني طبعا مبالغة غير سديدة. ثم قال رحمه الله وقد كانت العربية سليقة للصحابة. سليقة يعني طبيعة عادة، زي ما نقول مبتدأ، مثلها مثل أي شيء تلقيته عن أبويك وأنت رضيع. فالذي تلقى اللغة بالنسبة له عادة، بها يفكر وبها يحلم وبها كذا وبها يتكلم في الرضا والغضب وكذا، ليست اللغة عنده افتعال، لم يتلقنها تلقنا ولم يتعلمها تعلما، لا، لسليقة جارية في منطقه وفي لسانه وقلبه. لما قد كانت العربية سليقة للصحابة رضي الله عنهم وبلغتهم نزل القرآن وبها بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أي باللغة العربية، فكانوا يعرفون مقصد الكلام ومغزاه من لحن القول وفحواه، وقد شهدوا عهد الوحي والتنزيل كمان. يعني مش مجرد ان هم فاهمين اللغة سليقة، فاهمين اللغة صديقة يعني، يعني انت ممكن تقعد شهر شهرين، لا سنة سنتين، لا ممكن اكتر، عمال بتتعلم في النحو والصرف والبلاغة والادب والوين، وفي الاخر خالص لابد ان تحصل هنات وزلات، وممكن تفهم بغلط وممكن ترفع المنصوب. هو مش محتاجة، هو معرفش النحو اللي انت درسته، بس انت ما تعرفش تقيم لسانك مع كل اللي درسته زي ما هو يقيم لسان. فبالنسبة له العربية سليقة، سليقة يعني طبيعة، مش مجرد عادة مكتسبة، لطبيعة جارية فيه. لهذا لما وقف الرجل المحفظ يحفظ غلاما من البادية، المحفظ دارس لغة لكن مش عربي قح، فجاء به فقال له قل يا بني تبت يدا، طبعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أؤكد على الإخوة الداخلين ألا يلقوا السلام، لأن إحنا في عمل صالح لا إن شاء الله يعني أجره كبير، ولكن هذا يقطع علينا الحديث. نقول إنه الغلام لما قال له الرجل، طبعا في التحفيظ يقطعون الكلام، فقال له يا غلام قل تبت يدا، لأنه مش هقدر يقول له عبارة طويلة عشان الغلام يبدأ يقطع وراءه فيسهل عليه الحفظ. فقال الغلام تبت يدا، والرجل يقول له تبت يدا، والغلام يقول تبت يدا، وما طاوعه لسانه أن يقول تبت يدا. العكس صحيح، مفروض لما تقول له زيادة ينقص، لكن انت بتقول له حاجة هو اللي يزود. طب جاب منين النون؟ من أين جاء بالنون؟ فظل يعيدها مرات وهو لا يدري ماذا يفعل. فكانت النتيجة أن ذهب به إلى أبيه وقال له ابنك يعني ليس طيعا وفيه يعني زي غباء وكذا، وظل. وقال له ماذا كان؟ طبعا الأب ربما درس ربما تلقى فعرف الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة، فقال له أقول له تبت يدا، ويقول تبت يدا. قال كيف تقول؟ قال أقول له تبت يدا، فيردد ورائي تبت يدا. قال له ما تكمل؟ قال له ما أكمل. قال لا يصلح، الغلام عنده هذا بطبيعته يعلم أن هذه النون لا تسقط إلا إن جاء بعدها مضاف إليه، بدون مضاف إليه فلا تكون إلا تبت يدان، ولكن لأننا نعلم أن بعدها إيه أبي لهب المضاف إليه هذا، فتكون تبت يدا أبي لهب حسن. ولهذا نقول جاء غلامان، صح كده؟ لكن لو جئت بمضاف إليه تقول جاء غلام زيد وتحذف النون، فالولد مشى على سرقته، لا يقدر أن هناك شيئا إيه بعد هذا، ولن ينطقها بحذف النون إلا إن وصلت أنت. فكان الغباء هنا من المعلم وليس من الإيه من المتعلم، وكان الأمر مرجعه إلى السليقة. قوم بهذه الصورة أحرى بأن يفهموا الكتاب المنزلة يعني أفضل ذلك. كيف وقد اجتمع إلى هذا مشاهدة الوحي والتنزيل، آية نزل عليهم نزل في الحالة اللي هم عايشينها، ده لسه لا هيروي ولا هنبدأ نتحقق من ثبوت هذا في سبب النزول ولا مش ولا عدم ثبوت ولا ده نزل عليهم، وفي نفس الوقت الحالة هو قريب مش محتاج حد يشرحها له. ثم هم ذو الفطنة وذو اللب البابلي الفاضلة، فكانوا أحرى بأن يفهموا أعظم الفهم. ولزموا النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وإقامته، فعرفوا طبيعته في كلامه ومقاصده وفحوى كلامه صلى الله عليه وسلم. وكانوا مع ذلك على جانب عظيم من الفطنة والذكاء وسلامة الذوق ونور البصيرة، كل هذا أهلهم لكي يكونوا يعني أعظم ما يكون الإنسان فقها لهذا الدين. قال اجتمع عندهم الفطنة والذكاء، سلامة الذوق، نور البصيرة، الحرص على التشريع، حب والحرص على هذا الدين، فوقفوا على أسرار الشريعة ومقاصدها، ولم يجدوا في أنفسهم حاجة إلى دراسة قواعد مثلنا، لم يجدوا أنفسهم حاجة إلى دراسة قواعد يستعينون بها في استثمار نصوص الشريعة، ولا ضرورة تلجئهم إلى تدوين أصول يرجع إليها في استنباط الأحكام من الأدلة. محتاجين بعد كل ده بقى يدرسوا أصول الفقه اللي احنا بندرسها؟ ده كانوا يعني تدرسوا فقه عشان تبقى ايه؟ تبقى فقيه؟ ما لا انت تفهم من قبل ما تيجوا، انما نقول احنا بندرسوا الفقه عشان ايه؟ نفهم الفقه بالتحديد. فهم لا في اشكال ولا في خلاف بين الأئمة ان افقه الناس ابو بكر وعمر، تمام، وان فقهاء الصحابة افقه ممن بعدهم. رضينا ام ايه؟ ام ابينا؟ رضينا أما بين قل كلامهم شيء وقل علمهم شيء آخر، قل كلامهم غير قل علمهم. احنا ممكن اللي نكتبه في 10 صفحات هم بيقولوه في كلمة، جملة واحدة هذه مباركة وافية حسنة الايه المسألة، ووراءها علم غزير وفهم كبير في داخلهم. يعني المسألة مش مسألة ان هو لا يحبون ان يكسروا القول زينا، احنا بنحب نطلع كل عندنا عشان نظهر ناخد وضعنا في البلاد وبين الناس المباهاة، لا ما تفرق عنه. لما جاء رجل ابو بكر فقال له يا ابا بكر اسألك في كذا وكذا، اسألك في كذا، فقال له لا ادري. فقال امير المؤمنين ولا تدري، قال له اذهب فقل للناس ابو بكر لا يدري، اذهب فقل للناس ابو بكر لا يدري. وهنا وكما قال الامام علي رحمه الله العلم نقطة كسرها الجاهلون، لب العلم محدود يعني محدد، هو مش قليل لكن محدود، لكن الامور المحيطة والشكليات والمقدمات والخواتيم والحواشي وكذا كثيرة جدا، هي التي والجدال والنقاش والمسائل المخترعة المؤلفة التي لا ثمرة وراء الى اخره هي التي كسرت. فعمر مثلا كان جالسا مرة فجاءه رجل فقال له فعلت كذا في اصطدت كذا وانا محرم، فقال له يا عبد الرحمن، كان عبد الرحمن بن عوف جالس، فقال له يا عبد الرحمن ما تقول؟ قال عليه شاه، قال وانا اقول عليه شاه، اذبح شاه. الرجل دهش، ايه ده؟ عمر مش قاعد يقول له احنا عملنا كده ليه؟ قال له ما اجبت حتى سالت فيها غيرك. قال له طبعا سر يعني عمر كانه عنفه في القول، ما ادري، قال له انت جاهل او انت كذا؟ قال ان الله يقول يحكم به ذوى عدل منكم، مش واحد بس، ما ينفعش احكم لوحدي. فسالت عبد الرحمن لاضم قوله الى قولي فنصبح اثنين، انا عمر بن الخطاب وهو عبد الرحمن بن عوف، هل تريد اكثر من هذا؟ ما كانش ينفع انه يجاوبه، ولكن مش عمر يقعد يقول له بقى ما اخذ الادله ايه وانا هعمل كده عشان كده، ولان الايه بتقول هذا فلا بد من. لكن لما الرجل يعني كان من ضيق افقه ربما او من كذا تكلم بهذا. طبعا وراءهم في مثل هذا كثير، واستنباطهم عليها جدا جدا جدا، بل كانوا يعني في غايه من القوه وغاية من الرسوخ. عمر رضي الله عنه يعني فتح أبوابا وآفاقا للمجتهدين عظيمة جدا، تكلم في مسائل لم يتكلم عنها أحد من قبله، ومسائل ضخمة، مسائل ضخمة جدا. عندما فتحت الفتوح ويعني اتسعت أرجاء الدولة انفتحت أبواب كبيرة جدا من المشكلات، وكان عمر رضي الله عنه يفصل فيها أعظم الفصل يعني ببصر ساخر. فهم الفقهاء، حين بعض المتأخرين قالها والله قالها بغباء وجهل وتعد، قال ان الصحابة انشغلوا بنصرة النبي ونصرة الدين عن ان يصلوا الى ما وصلنا اليه من العلم، اعجب بنفسه، فرح، شاف بقى الاصول الملفقة دي والمركبة والصيغ الجميلة المعجبة هذه، فظن انه عندهم ما ليس ايه عندهم، قالوا هذا. ويعني وقد وقر هذا والعياذ بالله في نفوس بعض الدارسين، وما عرفوا للقوم اقدارهم. بس كل ما هنالك اللي انت بتفضل فيه 20 سنة هو مش محتاج فيه سنة، لان صدقه مع الله ونور بصيرته وحبه لهذا الدين وحرصه ودقته بيوفقه ويفتح له حسن. انت بتدرس ده كله ليه؟ حول ما وصلوا اليه من المعاني واستنبطوه من الحقائق نطوف. انت عمال بتلف الدنيا عشان تصل وهم وصلوا وهم في مركزه، يا ما تقولش بقى ليه ما درسوش اصول، درسوا اصول فقه ليه؟ ودرسوا نحو ليه؟ ودرسوا حديث ليه؟ الحديث العلم الاشام ده الصعب المعضل الواسع هدرسه ليه؟ هو محتاج حدثنا فلان عن فلان، ده هو واثق كل خبر هو يتحقق منه بعينه، ليس بينه وبين رسول الله احد، او بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مثله في الفضل والعداله والثقه والضبط، صحابي مثله. فطبعا كانوا كذلك. قال فلم تكن عندهم ضروره تلجئهم الى تدوين اصول اللي هي اصول الفقه يرجع إليها في استنباط الأحكام من الأدلة. ثم قال وقد صار التابعون على مدرجتهم وسلكوا سبيلهم فاستغنوا غناهم، استغنوا غنى الصحابة لقرب العهد بالوحي وقوة الصلة بالصحابة وكثرة الأخذ عنهم والمخالطة لهم وغلبة السلامة على اللغة العربية من الكلمات الدخيلة. ولما بعد العهد بزمن النبوة جت بقى هنا الايه المسألة، وكثر اختلاط العرب وغيرهم من الفرس والروم، وترجم كثير من الكتب اليونانية وغيرها إلى اللغة العربية أيام الدولة العباسية، استعجم كثير من العرب، وكانوا بيقولوا إيه استنبطوا يعني صاروا أنباط يعني صاروا أعاجم، استعجموا أو استنبطوا.
وفي الوقت ذاته استعرب كثير من الايه من العجم، بدأوا يدرسوا ويعملوا، فقالوا للشعبي ليه ما تركت المسجد انت كنت بتجلس؟ قال يعني تجلس؟ قال تركته لعرب استنبطوا ونبط استعجموا استعرب. العملية زي بعض دخلت في بعضها، فلم يعد يعني الامر ايه يعني واضحا وضوحه الاول جليا جلاءه الاول. فهذا طبعا ادخل كثير. تخيل المسلمون نزل عليهم نور من السماء، نور من السماء لا يعدله على الارض شيء. لو قلبت الدنيا كلها، لو كل الدنيا قلبتها في السماء وفي الارض لتجد مثل هذا الكتاب المنزل لن تجد. ثم تجدهم تهفو انفسهم الى علوم سقيمة عقيمة مريضة ممرضة يستجلبونها من العجم، علوم الفلسفة وعلوم كذا وعلوم كذا، ويقول لك بعد ذلك اداة درس المنطق ده بيفيد في كذا وده بيفيد في كذا وده بيفيد في كذا. فطبعا صعب اليسير وبعد القريب، ويعني ابعد الناس عن تعظيم الكتاب وتعظيم السنة، ولم يعرفوا شرفهما ولم يقدروهما قدرهما. كان ماذا؟ كان ان استعجم كثير من العرب في لغتهم واساليب كلامهم كما يقول الشيخ، وتأثرت أزواقهم واختلفت مناهجهم وتغيرت أغراضهم في نثرهم وشعرهم. واللغة العربية لغة الكتاب والسنة أسلوبا ومنهجا ومقصدا ومغزى، فهي الطريق إلى فهمهما والعمدة في إدراك أسرارهما، وعليها يتوقف معرفة كثير من وجوه الإعجاز القرآن. فلذا عني العلماء بحفظها، حفظ اللغة العربية في جوانبها المختلفة بشتى الوسائل، وتوسعوا في تدوين قواعده. وصل الامر الى حوالي 12 علما تنتسب الى اللغه العربيه، 12 علما تنتسب كلها اسمها علوم ايه؟ علوم اللسان. طيب طبعا النحو والصرف، البلاغه لوحدها ثلاث علوم، المعاني والبيان والبديع، وعندك الادب وعندك الاملاء وعندك علوم كثيره، وعلم المعجم علم المفردات. فطبعا كل هذا من أجل الحفاظ على لغة القرآن. وأكثر علماء في ذاك الزمان كان كل تعبهم، شوف في ناس في الوقت الذي كان أناس قبلتهم علوم العجم والعلوم اليونانية من فلسفة ومنطق وكذا، كان هناك آخرون يبذلون مهاجهم من أجل الحفظ على لغة القرآن. يضع الواحد معجم بكامله ينفق فيه سنين، يقول لك من اجل حفظ لغه الايه القران، ده هدفه هو بيعمله كده، مش عشان حتى يعلم الناس اللغه العربيه، هو عشان خاطر القران، واضح؟ وواحد تاني يضع كتاب في البلاغه يقول لك ليتذوق القران، حتى لما يضع كتاب في الادب كانوا يقصدون به القران، كانوا يقصدون به القران. طبعا هذا كان في الزمن الاول. قال وبدأوا يضعون قواعد، بعد ما وضعوا قواعد اللغة العربية، وضعوا أيضا قواعد أصول الفقه، أصول الفقه. وساعدهم على ذلك ما وقفوا عليه في الكتب المترجمة من صناعة التأليف ونظام التقعيد وحسن التبويب والترتيب. نقطة مهمة، هل يقصد الشيخ أنهم تأثروا في وضع أصول الفقه بما تلقوه في العلوم التي ترجموها؟ لا يقصد هذا، لأنه علم أصول الفقه في الحقيقة بل في التحقيق لم يمضي على منهاج لا المنطق ولا أي علم ترجم، بل هو معدود في العلوم التي ابتكرها المسلمون والتي لم يستفيدوا فيها شيئا من غيرهم. فرق شاسع بين أصول الفقه والمنطق، بل لما دخل المنطق في أصول الفقه أفسده، لما دخل المنطق في أصول الفقه أفسده ما نفع، وإنما أصول الفقه كان علما ضابطا، يعني علم عد من إبداع علماء المسلمين، عد من إبداعهم العظيم ومن مبتكراتهم الكبيرة التي يعني كانت غاية في الاحكام والضبط، حتى إنها يعني كان في دراسة في العصر في 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 عصرنا هذا عملها الدكتور علي سامي النشار، كتاب اسمه مناهج البحث عند مفكر الإسلام، دي دراسة ماجستير، من أبرع وأمتع ما كتب في هذا الباب. أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المسلمين حتى في أصول الفقه بل وفي علم الكلام، في أصول الفقه وفي علم الكلام لم يكونوا متأثرين بغيرهم، بل سبقوا إلى وضع القواعد الصحيحة للمنطق الصحيح الذي ظهر حديثا والذي وصلت إلى أوروبا في العصر الحديث، و انتهوا في اوروبا الى سقوط الارجنون القديم اللي هو المنطق القديم اللي كان وضعه ارسطو، وكتب بيكون او فرانسيس بيكون الارجنون الجديد، وانتقد به منطق ارسطو، قال لك كان منطق عقيم لا ينفع الناس شيئا ولا يولد ولا ينتج، وبسببه بقيت اوروبا في التخلف قرونا طويله وكذا، ولم تخرج الى الاختراع والاكتشاف والبحث الا بعد ان خرجت من عقدتي ومن إثار هذا المنطق الذي تركه أرسطو. هذا الآن إجماع في أوروبا. ثم يأتي هذا الباحث القدير في بابه فيتبين أو يثبت أن المسلمين ذهبوا وانتهوا إلى هذا المنهج الاستقرائي، المنهج الاستقرائي البحثي الصحيح قبل هؤلاء بمئات السنين، بل يعني من أكثر من 1000 سنة وصلوا إلى هذه الصياغة المحكمة. فليس علم أصول فقه من العلوم التي انبنت على علوم أخرى بالمرة، وهذا شيء طبعا يتبين أو تبيينه يحتاج إلى خوض في تفصيلات كثيرة ليس هذا مجالها، لكن نحيل إلى الرسالة المذكورة. ثم قال رحمه الله: وزاد تدوين أصول الفقه سهولة أن قواعده عند علماء الحديث في الحجاز وعلماء الرأي بالعراق بدأت تتمايز في نقاش المجتهدين من الفريقين وتظهر في حجاجهم واستدلالهم وإن لم تكن مدونة لديه. فإن مهمة جدا، احنا الآن بندرس أصول الفقه، ها؟ قد ندرسه قبل أن ندرس الفقه أحيانا، صح؟ ممكن بعض الناس يرى أصول الفقه قبل ما يرى الفقه، لكن الأولون كيف وصلنا إلى أصولهم وكيف بدأت تتميز وكيف بدأ تلامذتهم يكتبون عنهم هذه الأصول؟ كان واحد منهم يستنبط والأصول في صدره، مجتمعة في صدره، وهو يستنبط أعمل هذه الأصول، ولكن لم ينص عليها أحد من قبل ولم يفتح كلاما فيها، ولكن لما بدأ يسأل عنها أو يناقش فيها أو يحتج مخالفه بدليل آخر يرد عليه بمقتضى، فيقول له لا، ولكن هذا النص فيه إثبات زيادة وهذا فيه نقصان، والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت عنده زيادة، فتتقرر قاعدة أن المثبت مقدم على النافي لأنه عنده زيادة علم، وتبدأ تتكشف الأدلة حتى اجتمع بفضل الله تعالى قدر كبير، انتهى إلى الإمام الشافعي فوضع ما وجده وما انتهى إليه في رسالته ونظمه تنظيما جميلا وصاغه صياغته البديعة بأسلوبه الراقي الفصيح. فكانت رسالة الشافعي في أصول الفقه كتاب الرسالة المعروف، وهو أول كتاب في أصول الفقه وصلنا، ولهذا قالوا في مبلغ علمنا أن الشافعي أول من كتب أصول الفقه، لم يصلنا كتاب أصولي جامع قبل. وصلت بعض الكتب فيها بعض المباحث، مسائل، مسألة حاجة عن النسخ والمنسوخ حاجة كذا، يعني كتب صغيرة تتعلق بمسائل بعينها، أما كتاب يجمع أصولا للفقه ويبوبها وينسقها ويتكلم عن مآخذ الأئمة ويضع لك الخطوات الهادية والقواعد التي يسلكها الأئمة في فهم أو في استنباط الأحكام من الأدلة، لم يكن قبل الشافعي أحد يفعل هذا، أو لم نقف على أحد، أو لم نقف على كتاب، أو لم يصلنا كتاب قبل رسالة الشافعي يتضمن هذا. ثم قال: فعرفنا إذن أن الذي أدى إلى أصول الفقه أمور تاريخية وواقعية وطبيعية، شيء يعني قدرها الله سبحانه وتعالى، منها لما بعد العهد بزمان النبوة أرادوا أصولا منضبطة يرجعون إليها، بدأ الناس يختلفون، فطب لما نختلف هنرجع لإيه؟ هنرجع لأصول فهم، لأصول ضابطة، أصول متفق عليها بيننا، قواعد صحيحة نقررها، نعرف هنمشي إزاي، مش كل واحد يأخذ بكذا ولن نرجح بالاشتهاء، مش كل واحد يعمل بما يشتهي، يقول لك أنا والله الحديث ده عجبني، ما ينفعش، الحديث اللي عجبك ضعيف، أو الحديث اللي عجبك هناك مرجع أو منسوخ أو مؤول أو كذا. هذا هو الذي أحد الأسباب التي أدت إلى هذا، الحاجة الطبيعية أدت لهذا، وانتهاء طبعا عصور الصحابة والعصور الفاضلة، وقلة الزاد من اللغة ومن الفهم الصحيح ومن البصيرة ومن الحرص على الدين التي كانت موجودة عند الصحابة. ثم بدأت تحصل دواعي أكثر أنه بدأت بالفعل تظهر في كلام الأئمة عبارات أصولية واستدلالات بأصول. شوف الأصول لسه ما كتبتش، ولكن إيه في صدورين، فوجود أصول الفقه سابق على تدون. ده مهم جدا. واحد يقول لك إيه، طب أنت دلوقتي بتكلمنا في أصول الفقه وبتقول أن أصول الفقه اتكتبت في القرن الثاني الهجري، عايز تقول لي أن كل الأئمة الصحابة والتابعين كانوا بيستنبطوا من غير أصول؟ لو استنبطوا من غير أصول يبقى احنا في غنى عن الأصول، صح ولا لا؟ ولو استنبطوا بأصول فين الأصول دي؟ نقول له أما أنهم استنبطوا من غير أصول فهذا لا يكون ولا يمكن أن يكون، بل أدلة عليه كثيرة جدا. أما أنهم استنبطوا بأصول فللإنسان أن يستنبط بأصول غير مكتوبة، كانت معظم علومهم غير مكتوبة أصلا، حتى الفقه الذي استنبطوا ما كانوا يكتبونه، لا كتب بعدهم، فكانت معظم علومهم في صدورهم، فكانوا يتعاطون الأصول كما يتعاطى اللغوي العربي في البادية قواعد النحو ولا يعرفها، ما يعرفش قواعد النحو أصلا. لو قلت له مبتدأ خبر يقول لك مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، ايه الفعل والفاعل؟ هو يفعل احسن منا جميعا في التعامل مع الفعل، فعل مبتدأ وخبر وجار ومجرور والحال والصفة، لا يأتي منه لحن. بينما يعني الذين درسوا اللغة وانعموا فيها عشرات السنين ممكن تجدوه يلحن او يخطئ في منطق احيان، فكانت قواعدهم عملية حية غير مكتوبة. فاصول الفقه كانت عند القوم موجودة لكن كانت غير ايه، غير مكتوبة، على الاقل من باب ضبط المسألة الاصول اللي هو زي ما نقول لب علم الاصول وفحوى علم الاصول، ده اللي كان في صدره. اما تفريعات العلم الاصول وحواشيه وتكملات فكثير منها لم يكن ايه عنده. ثم قال وكان اول من عني بتدوين اصول الفقه فيما اشتهر بين العلماء ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي، فاملى كتابه المعروفة بالرسالة وكتبه عنه الربيع ابن سليمان المرادي، وقد جمع في إملاء الرسالة بين أمرين إجمالا. في أخ جاب التمر هذا، ما أدري حد ممكن هيوزعه الآن أو كذا على الصائمين. طيب، جمع في إملاء الرسالة بين أمرين إجمالا. الأول تحرير القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة وإيضاح منهجه في الاستدلال. الأخ صاحب ال الأول من غير اضطراب يا جماعة، الأمور سهلة كده، خذوا كل الأمور بسهولة. الأول تحرير القواعد الأصولية، وأرجو الانتباه، تحرير القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة وإيضاح منهجه في الاستدلال وتأييده بالشواهد من اللغة العربية. الإمام الشافعي بنى رسالته على الاستدلال، على الاستدلال وعلى تحرير القواعد وضبطها، وضبط هذه القواعد وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة، مع عبارة واضحة قاصدة واستشهاد باللغة العربية التي هي لغة القرآن. ده الأمر الأول. الثاني الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح، لهذا تجد مسائل فقهية كثيرة في الإيه؟ في الرسالة، والتطبيق لكثير من الأدلة على قضايا في أصول الشريعة وفروعها مع نقاش للمخالفين تزيده جزالة العبارة قوة وتكسبه جمالا. هم حوالي 6 ورقات يا جماعة، حبذا لو صورتموها اللي هم اللي احنا بنقرأ فيهم دول. يلا يا جماعة كل واحد في مكان كتاب يا اخي بعدين. بسم الله، يلا ده هي دقايق يعني كل واحد يرجع لمكان. الله يبارك لكم. يبقى الامر الاول، الامر الاول، بسم الله، الامر الاول الذي احتوته رسالة الشافعي او الخاصة الاولى تحرير الادلة والاستدلال عليها، هذا الخلاصة. الأمر الثاني الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح والتطبيق لكثير من الأدلة على قضايا في أصول الشريعة وفروعها مع نقاش للمخالفين تزيده جزالة العبارة قوة وتكسبه جمالا، فكان كتابه قاعدة محكمة بنى عليها من جاء بعده ومنهجه فيها طريقا واضحا سلكه من ألف في هذا العلم وتوسع فيه. تمام؟ سواء في الاستدلال أو التمثيل، نذكر أمثلة هادية مبينة طريقة محكمة. قال: وقد تبعه في الأمرين أبو محمد علي بن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. فيثني الشيخ إذن على كتابه الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، مع أنه يكتب هذه المقدمة لكتاب إحكام الأحكام لمن؟ للآمدي. رغم أنه كتب هذه المقدمة لكتاب إحكام الأحكام الآمدي، لكنه أثنى على كتاب ابن حزم ولم يثني على كتاب الآمدي، بل تتبعه يعني تتبع الناقد البصير في مواضع كثيرة من كتابه. قال: وقد تبعه في الأمرين أبو محمد علي بن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، بل كان أكثر منه سردا للأدلة النقلية مع نقدها، وإرادا للفروع الفقهية مع ذكر مذاهب العلماء فيها وما احتجوا به عليها، ثم يوسع ذلك نقدا ونقاشا ويرجح ما يراه صوابا. تمام كده؟ هذا هو الجانب الإيه؟ المحمود في صنيع ابن حزم. حقيقة ابن حزم وإن كان هو ابن حزم الظاهري المعروف الذي شذ في مسائل كثيرة وانفرد بأقوال عودي عليها وخاصم فيها كثيرا من الأئمة وخاصموه عليها، وحقيقة نهجه الظاهري نفسه غير محمود ولا مستحسن من حيث الإجمال في الفقه طبعا، إلا أنه رحمه الله قد انتصر لأصول عليا فات كثيرا من الكاتبين في الفقه الانتصار لها، حسبه التعظيم البالغ للنص كتابا وسنة، وقوة الانكباب على النص، وهذا أمر عظيم جدا لو أعطي حقه ولو أخذ مأخذا غير ظاهري، مأخذ الأئمة المجتهدين، مأخذ صحيح، لكن لابد أن يعظم النص، لأنه كثير من يعني سبب أصلا خصومة ابن حزم لغيره وخصومة غيره أو من أسبابها أنه كان يحمل حملة شعواء على التقليد ويكره التقليد ويوجب التقليد على الاجتهاد على كل أحد، كل واحد بحسب قدرته فهذا طبعا يعني استجلب له عداوات كثيرة، لكن ابن حزم أفرط في مذهبه وتمادى في دعوته، فكان هذا سبب نقوص الناس عنه وسبب أنها لم تؤتي ثمارها، بخلاف رجل معتدل محكم لأصول مثل الشيخ الإسلام رحمه الله منضبط تماما الانضباط، يعني عقيدة وشريعة وأصولا واضعا بصره على أفهام السابقين، لا يجرح ولا يخاصم ولا ينقلب على الأئمة، كل هذا كان دا يعني يمشي في أصول سوية. لكن ابن حزم كان ربما مالت به الكفة أحيانا، حتى كان يتمادى فيخطئ الصحابة وتكلم عنهم أحيانا بلا اكتراث، ولم يكن غير معظم لهم بالعكس، ولكن كان إذا دخل الأمر في الحجاج والاستدلال يبحث وراء الدليل حتى ينسى كل شيء، ينسى عن من يتكلم. وهذه من ابن حزم حدثت، وقد يعني أوردت له بعض المواضع فعلا فيها يعني جفاء لا يليق أن يخاطب به الصحابة رضوان الله عليهم على الأرض، خاصة مجتهدوهم. لكن على أي حال تعرف من ابن حزم وتنكر وتقبل منه وتدع، كما قال الذهبي رحمه الله: تجد الذهب، تجد اللؤلؤ المصون مرصوصا في خرز مع الحصى المهين أو الشيء المهين، عند ابن حزم تجد الأمرين معا، فتجد جواهر وتجد حصى لا قيمة له، وتجد أشياء ضارة غير نافعة. فمن يمشي مع ابن حزم ويمشي معه يمشي يعني زي ما نقول إيه، لابد أن يكون كمن يريد أن يجتني العسل من قلب خلية النحل، فلا بد أن ينتبه إلى هذا، وإلا فلا يقرب من ابن حزم. فكلام الشيخ هنا إشعار إلى الطريقة المثلى لابن حزم، بنى منهجه الأصولي من حيث هو على قاعدة صحيحة، كون ابن حزم غلبه طبعه، كونه يعني في كثير من المباحث أو من المسائل الأصولية خلف أو خالف أو لم يكن على السواء، هذا موضوع آخر، لكن نفس نهج البحث الأصولي كان غافر روعة، رجل يعني يبسط القول في النظر ويورد كل الأدلة في المسألة ويورد جميع أقوال المخالفين ويثبت ما يثبته وينفي ما فيه في ضوء الدليل، وافقتها وخالفتها بعد هذا فأنت تحترمه، انت هتخالفه هتحترم ورد، لانك ستجد رجلا مشى وراء الدليل، كل هو لم يقدر عليه او قصر دونه لامر او لاخر هذا امر اخر، لكنك بالفعل لن تجد كتابا في اصول الفقه يسمى. تود لو ان كل كتب اصول الفقه كانت على هذا النمط من حيث ايه المنهج ولا المضمون؟ منهج يا جماعة، مش المضمون، مش المضمون. ولا أقول كمان كل المضمون سيء، بل في مسائل مباحث كثيرة حقيقة لن تجد نفسك مكرها أن تذكر الأدلة التي استنبطها ابن حزم، لأنه محدش قالها، محدش فتقها غيره. فما وافقك فيه ابن حزم ستجد أدلته خيرا من أدلة أئمتك، وما خالفك فيه ابن حزم فكون على غاية الحذر، كن على غاية الحذر، لأنه قد أوتي حجاجا وأوتي بيانا. لكن الحمد لله عند التحقيق الأدلة مضيئة تبين خطأه ولو كان من كان، إنما نوضح فقط ما له وما إيه عليه، لألا يظن حين نذمه أننا نذم إيه نهجه الأصولي، أو حين نمدحه أننا نمدح ما خالف فيه الأئمة وما عابه عليه الإيه العلماء. واضح كده يا جماعة؟ طيب، بعد أن ذكر أن ابن حزم تبع الإمامة الشافعية في الأمرين جميعا، في الصفتين جميعا في كتاب الرسالة، بل كان أكثر منه سردا للأدلة النقدية مع نقدها. طبعا الإحكام يساوي الرسالة 3 مرات في الحجم، إزاي مش هيسرد؟ واضح. ثم الرسالة كتاب كتبه الشافعي، يعني من يعني كتبه الشافعي يكاد يكون إملاء. ده رسالة كان بعثها للإمام عبد الرحمن بن مهدي، طلب منه بس يوضح له الأصول ويجمع له المجاري كلام الأئمة ومداركهم وكذا، فكتبها له. فين بقى من واحد نسق وكتب وبوب وعمل وبعد ذلك بزمان، بعد الشافعي بزمان بحوالي 300 سنة؟ فهذا طبعا يعني متوقع. قال وإرادا للفروع الفقهية مع ذكر مذاهب العلماء فيها وما احتج، طبعا ظهرت مذاهب كثيرة بعد الشافعي وفي عصر الشافعي انتهت إلى الإمام ابن حزم في زمانه فكتبها، ثم يوسع ذلك نقدا ونقاشا ويرجح ما راه صوابا. غير أن ابن حزم غير أن أبا محمد اللي هو علي بن حزم، غير أن أبا محمد وإن كان غير مدافع في سعة علمه، حدش يقدر يدافع هذه، غير مدافع في سعة علمه والطلاع على النصوص وتمييز صحيحها من سقيمها والمعرفة بمذاهب العلماء وأدلتها وإيراد ذلك في أسلوب رائع وعبارات سهلة واضحة، لم يبلغ مبلغ الشافعي. فقد كان الشافعي أخبر منه بالنقل، كفاية أنه إمام معتدل مسدد، ما عندوش هذا الجنوح، الجنوح المنهجي اللي كان عند ابن حزم، تمام؟ وأقدر فقد كان الشافعي أخبر منه بالنقل وأعرف بطرقه وأقدر على نقده وأعدل في حكم ابن حزم. عنده حبة برضو يعني شطط أو حدة في الطبع بتجعله أحيانا يعني يتجاوز الحد المطلوب. وكان الشافعي أيضا أدرى بمعاني النصوص ومغزاها وأرعى لمقاصد الشريعة وأسرارها وبناء الأحكام عليها مع جزالة في العبارة تذكر بالعربية في عدالة. أي أيوة والله، كان كلام الشافعي، قال بعض الأئمة الشافعي حجة في اللغة، الشافعي كلام حجة مثل كلام العرب الأولين، لأنه رجل عاش في البادية عمرا طويلا يكفيه أن تكون اللغة صليقة له. ولهذا يعني تقرأ كلام كده في الرسالة لا يمكن أن تجد، أو قل نادر أن تجد كتابا في العلم مكتوب بهذا البيان العجيب. أنت بتحس أن أنت بتقرأ لواحد مثلا، بتقرأ للجاحظ أو بتقرأ لابن المقفع أو كذا، مش بتقرأ مع الفرق كمان، مع حسن أدب في النقد، هذه كانت صفة من الشافعي، وعفة اللسان في نقاش الخصوم والرد على المخالفين. ثم قال رحمه الله بعد أن أورد هذا، فأنصف ابن حزم وانتصف منه في الوقت نفسه، قالوا لله والذي عليه، وعرفك أن هناك كتابا ليت الأصوليين نسجوا هذا النهج، فلم يذكر إلا هذين الكتابين. ثم قال ولو سلك المؤلفون في الأصول بعد الشافعي طريقته في الأمرين تقعيدا واستدلالا وتطبيقا وإيضاحا بكثرة الأمثلة وتركوا الخيال وكثرة الجدل، انتبه لهذا، شوف الشيخ بيقول في جمل قليلة جدا انتقادات شديدة جدا جدا جدا، يعني قل من وجه بهذه الصورة إلى علم الأصول مع يعني تضلعه في العلم وإمامته رحمه الله الشيخ عبد الرزاق عفيف. يقول لو تركوا الخيالة وكثرة الجدل والفروض واطرحوا العصبية في النقاش، كل واحد بيتكلم وهمه انه يدافع عن اصول امامه مش عن الدليل الشرعي اللي بيثبت بيه الاصل او ينفي بيه الاصل، لا هو عايز يدافع عن اصل امامه، حتى لو انار له دليل ما انصرف عنه او نظر له نظرة يعني فيها عصبية وفيها ميل فلا يبصر ما فيه من الحق ولا يمي ولا, ولا, ولا يمشي معه. قال لو فعلوا هذا واطرحوا العصبية في النقاش والحجاج ولم يزيدوا الا ما تقتضي طبيعة النماء في العلوم اضافته، مش قعدوا يوسعوا في العلم وخلاص، لا، العلم ينمو بطريقة طبيعية بحسب حاجة الناس إليه، مش نظل نكتب ونضيف إليه ما شئنا. قال ولم يزيدوا إلا ما تقتضي طبيعة النماء في العلوم إضافته من مسائل وتفاصيل لما أصل في الأبواب، وإلا ما تدعو إليه الحاجة من التطبيق والتمثيل من واقع الحياة والإيضاح كما فعل ابن حزم لا سهل هذا العلم على طالبيه ولا انتهى بمن اشتغل به في صفوف المجتهدين من قبل. إن شاء الله نوصل بعد المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله.
والله لا بأس الأمر إليك في هذا. لا هذا اختياري، انما ان شئت فصور الصفحات دي، لكن لو حبيت يبقى الكتاب معاك هذا امر يجي على كده. الشرح المذكر انا اوضح هذا يعني.
جماعة بالنسبة للكتاب الذي نقرأ منه
يعني ارجو ان تنتبهوا لهذا، احنا بنقرأ من كتاب المرتقى الزلول، تمام؟ من هقول كتاب اسمه المرتقى الذلول الى نفائس علم الاصول، هذا كنت وضعته على رسالة الشيخ العلامة السعدي اللي هي مقدمة مهمة في او رسالة لطيفة جماعة في اصول الفقه المهم. هذا الكتاب ميسر عن المذكرة لكن مبسط ايضا، يعني مش لا يحتوي مسائلها، واضح؟ وفي اشياء موجودة فيه مش موجودة في المذكرة، واشياء في المذكرة ليست فيه، فضع المذكرة اوسع وابصر واكثر، ولكن يعني حرصت فيه على التيسير. على اي حال ليس المطلوب شراء، مش كل ما نمسك في كتاب يقولنا يعني نشتريه، احنا مش بنعلن عن كتب ولا كذا، احنا بنقتنص الفائدة التي نريدها في موضوعين. فكنت يعني كتبت عددا من الصفحات، تحديدا يعني من الصفحة 11 في الكتاب الى يعني نقول بلاش 18 لان احنا خليها للواحدة والعشرين، يعني حوالي 10 صفحات، واذا كان كل ورقة ستصور زوجي يعني 6 ورقات زوجية، 6 ورقات زوجية. ذكرت فيها شيئين، هذه الصفحات العشر ذكرت فيها او اكثر من 10 هم تقريبا 10 او 11 ذكرت فيها شيئين. الاول مقدمة تاريخية للشيخ عبد الرزاق عفيفي، مقدمة تاريخية التي فيها نقرأ، والثانية تصور لعلم الأصول أو صورة إجمالية لعلم الأصول مادة وترتيبا، دي اللي احنا استقتبسناها من الإمام الغزالي وشرحناها لكم، اللي هي بيان موضوع الأقطاب الأربعة، أو أن علم الأصول ينقسم إلى أربعة أقسام وأربعة أقطاب، واضح؟ فمن أراد أن يعني يحصل باعتبارهما مقدمتين لأي كتاب تقرأ في الأصول تحتاج أن تعرف تاريخا عنه وتتصور عن الأصول، فهذه تشمل تنفعك في أي كتاب. أما الباقي فهو كتابنا الخاص في أصول الفقه اللي هو يتعلق برسالة الإمام الشافعي السعدي وشرحها وكذا، فلا أفعل هذا من أجل أن تشتروا، بل أقول لكم إن شئتم، وهذا يعني أنا سامح به، تصوروا أو يقوم أحد الإخوة مثلا بتصويرها ويجمع من الإخوة مقدار تصويرها ويحتفظ في هذا، ومن شأن يشتريها فليشتري، هذا أمر إليكم، واضح يا جماعة؟ فدي مقدمة عايزين نفهم بها الأصول، مش عايزين كل حاجة نأخذها مأخذ ده مقرر ولا مش مقرر، احنا مش يعني أكثركم بفضل الله تعالى متطوع للخير، مش جاي عشان يحصل على شهادة معينة أو درجة معينة، يريد أن يتعلم دينه وينتفع وينفع. فأما أنه مسألة أنه كل ما نتكلم في شيء طب ده كذا أو ده كذا، هذا يعني سؤال مش في محله. نعم؟ سألني احد اخوانكم لما كنا بنتحدث عن الشافعي، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، لما كنا نذكر انه او ذكر الشيخ عن الشافعي ان رسالة الشافعي تميزت بامرين اجمالا، الاول تحرير القواعد الاصولية. يعني ايه تحرير يا جماعة؟ تحرير هو تخليص شيء من شيء، حرره يعني ايه؟ يعني نقاه، خلاه حر بعد ما كان ملتصق به اشياء حرره استخرجه واحدة. فتحرير القواعد الاصوليه يعني بينوها بطريقه منضبطه، ما يتركهاش كده عائمه متداخله، يعني القاعده تكون بينه ومحكمه ومنضبطه نصا واستدلالا، ده معنى التحرير، واضح؟ التحرير هو التخليص، تخليص القواعد، ويعني زي ما نقول ضبطها، الضبط. يعني لو قلت ان التحرير هو الضبط، كلمه امام كلمه، التحرير هو الضبط، حسن، واضح؟ لأنه كثير من كتب الأصول تدخل فيها وتخرج وتقرأ الكتاب كله ودرسه وأنت في حيرة، ما علاقة هذا بهذا وما مخلص هذا من هذا، لكن الشافعي كان يحرر القواعد ويفصلها تفصيلا. طيب نقرأ بقى الفقرة التي قرأناها قبل أن ننزل مرة أخرى على عجل. قال رحمه الله: ولو سلك المؤلفون في الأصول بعد الشافعي طريقته في الأمرين، في التحرير وفي التمثيل، ضرب الأمثلة، التحرير والاستدلال والتمثيل، لو سلك المؤلفون في الأصول بعد الشافعي طريقته في الأمرين تقعيدا واستدلالا وتطبيقا وإيضاحا لكثرة الأمثلة، وتركوا الخيال وكثرة الجدل والفروض، واطرحوا العصبية في النقاش والحجاج، ولم يزيدوا إلا ما تقتضي طبيعة النماء في العلوم إضافته من مسائل وتفاصيل لما أصل في الأبواب، وإلا لما تدعو إليه الحاجة من التطبيق والتمثيل من واقع الحياة الإيضاح كما فعل ابن حزم. لو فعل الأصوليون كل هذا، ما جواب الشرط آتٍ، كل هذه المقدمة عبارة عن إيه؟ الشرط. جواب الشرط: لو فعل الأصوليون كل هذا ماذا كان يحدث؟ قال: لسهل هذا العلم على طالبيه، ولانتهى بمن اشتغل به إلى صف المجتهدين من قبل. هذه حقيقة، حقيقة عجيبة كمان. الشيخ يريد أن يقول أن أصول الفقه وسعوا فيها قوي وضخموا في الوقت الذي، شوف بقى إعجب من هذا، في الوقت الذي فتحوا مسائل لا تنفع سكتوا عن مسائل هي أعظم ما يكون نفعا. يعني عايز تقول إيه؟ إن بعض أو كثير من كتب الأصول موجودة تفتقد إلى مسائل أصولية هي أهم من كثير من الموجود، مش أهم من كل الموجود. يعني إذا فرضنا أن أصول الفقه هنقسمه مثلا ثلاثة أثلاث، إحنا بين إيدينا جسم، نصف هذا الجسم مثلا هو أصول الفقه التي يجب أن تبقى، النصف الثاني في الحقيقة تصعيب وتطوير وتحشية ومسائل افتراضية ومسائل جدلية ومسائل كذا وتوسعات في غير حاجة وكذا وكذا، وفي ثلث آخر أو في قسم ثالث غير هذين القسمين مش موجود في كتب الأصول، تناوله كثير بعض الأئمة المحققين مثل ابن حزم في بعض المسائل المهمة، ذكر ابن حزم غير موجودة في معظم كتب الأصول، بل الشافعي من قبل. الإمام ابن تيمية رحمه الله، الإمام الشاطبي، رجل مثل عز بن عبد السلام، أئمة كثيرون ذكروا مسائل مهمة ولفتوا النظر إليها كانت في غاية الروعة والتجديد، مسائل جليلة جدا لم يعنى بها الأصوليون بل ذكروها مهملة، بعضها أخذ أسطر لوجد بينما تحتاج إلى عشرات الصفحات، وفي المقابل توسع في مسائل يعني لا تجدي. هذا الكلام لا ينسحب على كل الأصولين، لكن في أكثر مش حتى كثير، أكثر كتب الأصول يعني انزلقت إلى هذا. ويعني أعضد كلامي هذا بكلام الشيخ عبد الرزاق عفيف، هو من هو وبغيره من علماء الأصول أصحاب النظرات الثاقبة. يعني الشيخ أبو زهر رحمه الله ماذا فعل؟ قال كلمة عجيبة، عجيبة والله، لو أسمع من أبي زهر أو لما قال أبي زهر لوقفت يعني متهيبا أن أقولها. قال إنه كثير من مسالك العلة، لما تفتح كده باب كده في علم الأصول اسمه القياس، صح؟ ها؟ عارفين باب القياس؟ حد يجهل نوع من علم الأصول؟ ثقافة عامة بقى، صح؟ طيب لو حطينا باب القياس في علم الأصول هنحطه في أنا قطب من الأقطاب الأربعة بسرعة، الأدلة الإجمالية، كتاب السنة إجماع القياس، يبقى احنا عارفين كده الخريطة، نقدر على طول نعرف ده هنلاقيه فين. طيب علم القياس هذا بعض كتب الأصول توسع فيه توسعا عجيبا، فممكن تجد مثلا ربع مبحث الأدلة أو ثلثه منصب في الإيه، مع أنه القياس واحد من عشرة، لكن ربع وأحيانا يصل لنصف منصب القياس. هو يكلمك بقى عن مسالك العلة وصفات العلة وأنواع العلة، تعرف هو بيتكلم عن العلة؟ يعني أحيانا ينغلق فهمك، وتقسيمات عجيبة وتفصيلات مريبة. وبعد ذلك يقول لك مثلا واحد العلامة أبو زهرة، أنا عايز والله أقف على كلماته، عسى والله أن تكون موجودة في هذا الكتاب، عسى إحنا ونصيبنا، على أي حال ممكن أن أذكرها بمعناها بحسب ما يحضرني منها. أيوه الحمد لله. هكذا يقول الشيخ أبو زهرة مقارنا بين فعل الشافعي رحمه الله في، انت عارفين الشيخ محمد أبو زهرة ولا لا يا جماعة؟ اسمعوا بي، هذا الرجل فذ في بابه، يعني في باب الفقه والأصول يعني فذ، وله يعني قدم راسخة وحقيقة، يعني وضع بحوث جليلة جدا جدا، يعني تعتبر له سلسلة أو موسوعة إن شئت في الأئمة، أئمة الاجتهاد. كتب عن الشافعي، عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن حزم، كل واحد عمل عليهم عنه مجلدا كبيرا، يصلح المجلد أن يتعمل كل جزء منه رسالة دكتوراه، مجلد واحد يوزع على 5-6 رسالة دكتوراه في قوته وفي الجهد المبذول فيه. هذه 5، وعمل واحد عن شيخ الإسلام 6، وعمل واحد ظن عن محمد الباقر، واحد عن جعفر الصادق، هذا ما يحضرني، دول 8، غير كتابه في أصول الفقه، غير بحوثه المتضامنة في الأصول. وحقيقة في كل يعني وافقته أو خالفته، أنت تجد رجلا يبحث عن الدليل، ويعني ينظر نظرا جيدا، ويقدر أفهام الأئمة، ويعني حقيقة له يعني إذا ما نقول اجتهادات سديدة كثيرة، حتى لو خولف فمش هيكون أكثر من ابن حزم الذي خالفناه، ومع ذلك لم نستطع إلا أن نستفيد منه إفادات كثيرة. فهنا هذا الرجل يقول، ولعل اتجاهه، يتكلم عن الشافعي الآن، ولعل اتجاهه العملي، الشافعي كان اتجاهه عملي، بيدور على ما ينفع الناس، مش عايز يكتب وخلاص ومجرد المباهاة وكذا. ولعل اتجاهه العملي في استخراج القواعد الضابطة وتطبيقها هو الذي جعله يكتفي في بيان القياس ببيان حقيقته في الأمثلة التي ساقها وبيان أقسامه، وترك استخراج العلة إلى المجتهد، فلم يبين الشافعي، لم يبين الآتي. بعض الناس لما يقرأ كتاب للشافعي ما لقيش الحاجات دي، يفتكر ان ده قصور من الايه، من الشافعي، اقول لك لسه الشافعي المسائل دي ما تفصلتش، او احتاجت انه ايه، او الشافعي تركها للعلم بها، او لا. هو يقول انه لم يبين ضوابط العلة ومسالكها وطرق استخراجها وقوة درجاتها وبيان عمومها وخصوصها، ولم يتعرض لبيان شيء من ذلك، لان ذلك كله من اجتهاد المجتهد، ولان الشافعي كان يضع ضوابط الاجتهاد الذي كان في عصره، ومسالك العلة ودراستها على ذلك النحو. اسمع بقى العبارة دي اللي هقوله ده، مسالك العلة ودراستها بالتفصيل الشاق جدا، اصعب مباحث اصول الفقه تقريبا في مسالك العلة، اللي ايه اللي هيقول عليها الشيخ ابو زهر الان، هيصير فصاع. قال ماذا؟ قال ومسالك العلة ودراستها على ذلك النحو منهج فلسفي لم يكن شائعا بين فقهاء عصره، ولم يكن مما يتجه إليه الفقهاء، بل كانوا في الأوصاف يتركون أمر تقديرها في قربها وبعدها. دي أنظار بتختلف، أنا هقعد أحصر كل أفكار الناس، شايف؟ قال بعد ذلك وإنه حتى بعد أن خاض علماء الأصول من بعد الشافعي في أمر العلة وطرق استخراجها وضوابطها، نجد الفقهاء يختلفون أيام اختلاف عند تطبيقها، فلم يأتي الضبط لها بكبير جداء، يعني بكبير جدو، يعني كل الضبط اللي عملوه ما نفعش عند التطبيق، يبقى احنا بنحط أصول عشان ما تنفعش في العمل، نجهد أنفسنا في وضعها، ثم أنفسنا في دراستها وبحثها، ثم بعد ذلك لا نجد لها في الواقع أثرا، يبقى احنا بندرس ليه؟ ده كلام مين؟ العلامة أبو زهر المشهود له، يعني كل المعاصرين يكبرونه ويقدمونه رحمه الله في علم أصول الفقه ويعلمون قدره. فالرجل مع أنه كان يعني كما نقول متحفظا جدا، وكان ممن يصون لسانه في الكلام عن الأئمة الكبار، ويقدر أئمة المذاهب جميعا وغيرهم، يقدرهم جميعا بدليل أنه هو وضع كتاب عن ابن حزم مجلد فائق، ومجلدا آخر فائقا عن شيخ الإسلام، وأربعة عن الأئمة الكبار الأربعة وهكذا. ومع ذلك، مع هذه يعني المحافظة منه، إلا أنه عند التحقيق قال ما قال، وشاهد الشهادة المصطفى، قال لك بقى يعني في التطبيق ما بنلاقيش أثر لهذا القواعد المفيدة، يعني 70-80 صفحة ممكن تدرسهم من غير مبالغة في 10 شهور، ده لما ايه يعني ندرسهم في 10 شهور او سنة من طريقتنا في من الدراسات بقى المفصلة عشان تحيط بها تماما وبعد ذلك مفيش ثمرة يبقى عمر ضايع. طيب انا ضربت هذا المثال لنعلم عن ماذا يتكلم الشيخ مين عبد الرزاق عفيفي لما بيقول ايه ان هم ليتهم تركوا كثرة الخيال وكثرة الفروض. ما هو ده من الخيال، انت عمال تحط في قواعد 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 بعضها مش هيعمل بيه بل اكثرها عند تطبيق بيخالف القواعد دي لانه كل واحد له نظره، يبقى انت ما ضبطتلوش المسألة، انت مش هتقعد تضبط له، انت بتضبط القواعد العامة الكلية لكن مش هتقعد تضع تفاصيل التفاصيل في امور معينة لا تقعد بل يابد ان يتفاوت فيها انظار المجتهدين. فطبعا يعني يعني التوسع والخيال والجدل والفروض حقيقة يعني ليس بحسن في العلوم، فكيف بعلم يعني مثل علم أصول الفقه هو في ذاته يحتاج إلى يعني دقة في التأمل. أنا أزيده صعوبة وأصعبه مرة بلغة صعبة وتدقيقات ومرة بفروض وخيالات، هذا طبعا ليس بحسن. واضح؟ طيب إذا ما الذي كان إذا كانوا هم حادوا عن نهج الشافعي؟ ها معظم الأصولين بشهادة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ماذا فعلوا؟ حادوا عن نهج الشافعي. ففي أي نهج ساروا؟ ساروا في نهجين، ساروا في إيه؟ في نهجين. نعم مش ده اللي بتكلم فيه، بتكلمش عن قواعد وضعها أئمة لم تطبق في زمان ثم طبقت بعد هذا، أنا بتحدث الآن عن مسالك معينة وضعوها للمجتهدين، المجتهدون قد علم بالضرورة أنهم يجتهدون بدون نظر إليها أصلا بخلاف قواعد تخص مسائل بعينها قد تنفع يوما ما ومع ذلك ليس بحسن، حتى لو ستنفع يوما ما. كان أحد الأئمة إذا سئل عن مسألة أو بعض يسئل عن مسألة قال هل وقعت؟ قال لا، فقول دعها حتى تقع، لا يتكلم في مسألة لم تقع. وهذا حسن، وهذا حسن. إذا وقعت المسألة كانت بالنسبة للمجتهد مثلها كمثل أو في توفيق الله له كمثل الإمام الذي نصب أو اختاره الناس للإمامة للخلافة، فكان هذا الرجل طلب لم يطلب ولاية أو اختاره الخليفة ليكون واليا أو الإمام ليكون واليا في بلدة ما، فهذا يعان لأنه لم يطلبها، لكن لو طلبها إيه وكل إليها فيكون كذلك، دع المسألة تقع وسيفتح الله تبارك وتعالى يعني الأفهام وسيقيد من الأئمة من إيه يبحث. وعلى أي حال يعني نقول إنه تركوا أو أكثرهم ترك نهج الشافعي وصار في نهجين آخرين، قال ولكنه مختلف فأخذ كل جانبا. فمنهم باختصار يعني يلمح الشيخ إلى جانبين مشهورين جدا في كتب الأصول، أحدهما طريقة تسمى طريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين، والصح أن تسمى طريقة المتكلمين مش طريقة الشافعية لأنه ليست على طريقة الشافعي، الشافعي منها براء، فطريقة المتكلمين. والأخرى تسمى طريقة الفقهاء أو طريقة الأحناف، والحق ألا تسمى طريقة الفقهاء بل تسمى طريقة الأحناف، لأنه لو أنت عايز تقول إن هي دي الطريقة الإيه التي ينبغي أن يكون عليها الفقهاء، ولكن هذه الطريقة سلكها أئمة المذهب الإيه الحنفي، أئمة المذهب الحنفي، ولا أقول أبو حنيفة، ولا أقول أبو حنيفة ما كذبش في أصول الفقه، لكن الذين صنفوا من بعده وجمعوا أصوله هم الذين إيه صاروا على هذا النهج. المهم تحصل لنا بعد الشافعي طريقتان كلاهما مغاير لطريقة إيه الشافعي. مغاير يا جماعة يعني يخالفه بأشياء مش معناها أنه كتاب الأصول ما فيهوش حاجة مما قالش، بالعكس نتكلم عن المنهج اللي كتب بيه الإيه العلم. أقول لكم إزاي دلوقتي طريقة المتكلمين، دخل علماء الكلام في أصول الفقه بطريقة معينة فصاغوا العلم بأسلوب يعني بطريقتهم الأصولية الكلامية اللي هي العقلانية، ها فبدأوا يجردوا المسائل بعيد عن الأمثلة خالص، فيجردوها عن الأمثلة ويبحث وراء المسألة زي ما نقول ايه في فضاء مفتوح، بينما طبيعي والطريقة التي سلكها الشافعي انه كان بيبحث المسألة وعينه على تطبيقها، ان المسألة دي هتبقى ايه واقع لازم سينبني عليها فقه، سينبني عليها استنباط حكم من الادلة التفصيلية، يبقى لازم القاعدة او المسألة ايه توضع في الحسبان هذا. لكن انا بضع مسائل بفرع قواعد ليس عليها عمل، افرع قواعد ليس عليها عمل، هذا طبعا لا يعقل. فلم يكن الشافعي فعل هذا، لكن المتكلمين فعلوه وادخلوه في اصول الفقه، وضعوا مسائل افتراضيه ومباحث لا حاجه اليها، وتوسعوا كثيرا جدا، حتى بعضهم ادخل مسائل من مسائل العقيده في اصول الفقه، وادخلوا مسائل المنطق في اصول الفقه، ومسائل علم الكلام في اصول الفقه. وبعضهم يقول لك مثلا شوف كده بداوا يتكلموا في ايه، المفروض هنتكلم عن اللغه، احنا محتاجين ايه من اللغه يا جماعه؟ ما يعيننا على فهم الكتاب والسنه، صح؟ فاي قاعده لازم تفيدنا مباشره من الكتاب والسنه. طب تعالى لما يضعوا قاعده بتقول مثلا او مساله ويبحثوا فيها واذكروا اقوال فيها، المساله تقول من الذي وضع اللغه؟ يقول لك انه بعض كتب اللغه ما اتكلمتش في وضع اللغه، او اللغه وضعيه ولا توقيفيه، يعني ربنا اوقفنا عليها ولا الناس اجتمعوا ووضعوا لغه؟ طب وما الحاجه الى هذا؟ وبعد ذلك تجد بحث طويل فيها، ليتهم يعني سيقولون في كلمه ولا كلمتين وستصبح مساله وسيتسع بها العلم في غير طائف. ومسائل كثيره جدا، مسائل يعني احيانا تصل يعني الى حد بعيد، حتى انه في مسائل في اصول فقه مشهوره كده اسمها، بعض الباحثين عامل كتاب كده في مجلدين سماه مسائل الخلاف اللفظي، مسائل اصوليه اختلف الخلاف فيها ايه؟ شكل، لا ينشئ شيء، لكن افترض المتكلمون خلافات وفتقوا مسائل وفتح. فما الحاجه الى هذا؟ بسبب غلبت صنعه الكلام عليهم، ان هم ناس بتوع جدال ونظر عقلي وكده، حبوا ياخذوا هذا معهم في ايه؟ في علم اصول الفقه، واضح؟ فانصبغ علم بعلم. هنتكلم عن دول الان اللي هم بيهتموا بايه؟ بتحرير المسائل بس بدون نظر عن تطبيقها، يعني اهم حاجه انه القاعده تكون منضبطه وشكلها حلو، مش اهم حاجه انه القاعده ايه؟ هتطبق بس كده. واضح الكلام اللي بقوله ده ولا صعب يا جماعه؟ بس واضح بالله عليك. طيب لانه يعني سؤالك تحت ازعجني. طيب هنا نتكلم بقى عنهم بقى ايه بعباره الشيخ بقى، انا خلاص وضحت لكم الشيخ هيقول ايه، ها اللي هقوله اتشرح قبل ما اقوله، بس اسمعوا بقى كلام الشيخ عنه بالطريقه الاصطلاحيه. قال: فمنهم من عني بالقواعد، اللي هم مين يا جماعه؟ المتكلمين. عني بالقواعد واثباتها بالادله عقلا ونقلا، مع بسط القول ووضوح العباره في سوق الادله ونقاشها وضوحا لا يعوز القارئ الى شرح او بيان، غير انهم قصروا في جانب الامثله والتطبيق. اذا ليه قصروا؟ هم اصلا مش ناويين يطبقوا، مش في دماغهم يطبقوا. ولذلك علماء الكلام كانوا يدرسوا علم الكلام ودرسوا اصول فقه وما يدرسوش فقه، ما يكتبوش فقه طبعا. كتبوا فقه ليه؟ هم درسوا اصول الفقه لانه حالها لهم، شبهوه عندهم بالمنطق، شايفينه ماده عقليه حلوه كده وفيها قواعد، وارادوا ان يعضدوا به مسائلهم الكلاميه الاعتقاديه بس، ما ارادوش به ان هم ايه؟ يعني يطبقوه في الفقه ويستنبطوا به احكاما شرعيه وكذا. قصروا في جانب الامثله والتطبيق، فلا يوجد في كتبهم من ذلك الا النذر اليسير قليل، ثم هو تقليدي يرثه الاخر عن الاول. فعلا اللي موجود هنا هتلاقيه هنا امثله واحده كده، مفيش حياه، مفيش حياه في العلم. ولذلك بعض كتب يعني بعض الكتاب قال انه كتاب جامع في كتب الاصول قد يغني عن عشرات او مئات الكتب المؤلفه، لان المسائل واحده والتطبيقات واحده. قال: فلا تنويع ولا تجديد ولا تطبيق لما جد من القضايا في العهود المختلفه، واكثروا مع ذلك، دي بقى جزئيه مهمه جدا عندهم، ودي طريقتهم طبيعتهم في علم الايه الكلام، نقلوها لايه؟ لعلم الاصول. ايه هي بقى؟ اكثروا من الجدال والخيال، قعدوا يفترضوا حاجات خياليه لا تقع ولن تقع ولن تقع. شوف ازاي درجه، يعني ممكن يقول لك ايه، فلو ان الله قال او لو ان الله قال لنبيه اذا امرتك بكذا فلا تفعله، فهل يجوز له الا يفعله؟ مين يتخيل كده؟ طيب ولاجل من هذا وفي اي مصب تصب؟ هل يمكن ان يعني اصلا هل يجوز فرض هذا؟ ثم لو افترض، هل يعني لو افترض، هل يجوز ان اعني ذهني ببحثه ونظره واشغل الناس به؟ رحمك الله. مسألة ليس لها موضع تطبق فيه وليس لها يعني أثر عملي لا يجوز. كما قال شوف بقى الإمام بقى الشاطبي يقول لك إيه؟ يقول لك أي مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها عمل فقهي فهي في أصول الفقه عارية أو عارية، شيء كأنه مستعار ليس من أصول الفقه. أي مسألة تبقى باطلة ما دام المسألة لا ينبني عليها فقه ولا نظر استنباط. طب تعالى ده انت ممكن تفتح كتب الأصول بتاعة المتكلمين تجد كثيرا جدا من المسائل قدر مش قليل لا يمكن أن يعني تستعمله أو تنتفع به يوما ما. قال أكثر من الجدال والخيال والفروض وألوان الاحتمال، يحتمل كذا يحتمل كذا، وذكر مسائل لا تدعو لها الحاجة، وقد عرفت هذه الطريقة بطريقة علماء الكلام. ما رضيش يسميها طريقة ايه، رغم انه كتير من اللي هم بيكتبوا في الاصول لما يجي يحط كده المقدمات يقول لك اصول الفقه يصنف كتب الاصول ثلاثة اقسام او ثلاثة مناهج، منهج المتكلمين ويسمى الشافعية، او يقول لك منهج الشافعية ويسمى المتكلمين، الثاني منهج الاحناف ويسمى ايه الفقهاء، او اقول لك منهج الفقهاء يسمى الاحناف، الطريقة الثالثة الطريقة الجامعة بين الطريقتين. دي اصول الفقه اللي موجودة، نسي انه في طريقة رابعة هي اهم من هذه الثلاثة، هي طريقة الائمة المحققين اللي هي طريقة الاستقراء والنظر الاستدلال الصحيح، مش طريقة جامعة بين الطريقتين ابدا، بل طريقة مغايرة للطريقتين. الطريقة التي كتب بها ابن حزم مثلا لم تكن لا واحدة من الاثنتين ولا جامعة بين الاثنتين، كانت طريقة استدلالية استقرائية تمثيلية صحيحة. والطريقة التي كتب بها شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله في أصول الفقه طريقة بديعة، طريقة محكمة، طريقة الأولين فعلا، طريقة الهادفة أشبه ما تكون بطريقة الشافعي. كذلك لما تقرأ برضو للشاطبي تسعد وتهنأ، بل الشنقيطي الذي ندرس كتابه، ولهذا يعني رغم بعض الصعوبات في كتابه حقيقة الواحد يحتفي كتاب فعلا في أصول الفقه، نقول كتاب سني، كتاب سلفي، كتاب استدلالي، كتاب استقرائي، كتاب حر في النظر والاستدلال، مش كتاب ومع حريته هذه لا يمشي مع المتكلمين الذين يعني أفرطوا في هذه الحرية واستعملوها في غير موضع. تمام؟ في كلام في الحاشية انا كنت كاتبه هنا حقيقة مش هقدر اقرا كل شيء. طيب ثم ذكر لك للفائدة بقى عشان تعرف مين اللي كتب طريقة المتكلمين، ايه رأيك ان معظم كتب الاصول الفقه المؤلفة كتبت على طريقة المتكلمين، مع انه اللي كنت بعض اللي كتبها مش متكلم بس خلاص يعني بقى بينقل من دي ما رجعه فهيكتب ايه ما وجده. ومن الناس جعل من وليها في تأليفه أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي الشافعي في كتابه المعتمد، ده من أكبر كتب الأصول، وأنذر معتزلي وكتب هذا، وأبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الأشعري الشافعي الشهير بإمام الحرمين في كتاب البرهان، معروف إمام الحرمين، ويمكن بندرس في أوقات كثيرة في المقدمات كتاب الورقات للجويني. تمام؟ فهو في كتابه البرهان، ده كتاب كبير بقى طبع في مجلدين، هذا الكتاب هذا شيخ المؤلف هذا الشيخ الغزالي. طيب كتب البرهان، البرهان هذا كتب أيضا عن طريقة المتكلمين، وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الأشعري الشافعي في كتابه المستصفى برضه كتب على طريقة الإيه المتكلمين. فهؤلاء ومن سلك سبيلهم لم يراعوا في تأليفهم فروع مذهب معين، وإنما همهم تفصيل القواعد الأصولية وإيضاحها بالأمثلة وذكر خلاف العلماء فيها والاستدلال عليها ومناقشة الأدلة وترجيح ما يرونه. احنا قلنا ان طريقة المتكلمين لها وعليها، ها من اقول لحظة، طريقة المتكلمين لها ايه وعليها، لها ان هي فعلا بتحاول تتبع الدليل وتجرد المسائل وكذا، وعليها ان هي بتبتعد عن التمثيل والتطبيق وتبتعد عن الغاية، وممكن تزود مسائل لا حاجة اليها وتخوض في خلافات اللفظية شكلية وتكسر من الفروض النظرية التي ليس لها تطبيق. فاهمين الفرق؟ احنا ما قلناش ان طريقة المتكلمين لا تحتوي على خير، ها؟ ارجو الانتباه لهذا. نعم. المعتزلة والاشعرية مخالفين لمذهب اهل السنة والجماعة في الاعتقاد، تمام، لكن في الفقه قد يصلي كما تصلي، ثم هم مش مخالفين لهم في الاعتقاد في جميع الاعتقاد، انما في امور بعينها قد وضحت في علم الايه، في علم الاعتقاد، في علوم في علم العقيده. اما انهم تكلموا بظل او لم يتكلموا فالحق حق ولو تكلموا به، والباطل باطل ولو تكلم به اهل السنه في مساله فقهيه او اصوليه لن تفعل الا هذا. ومع ذلك فعلا يعني نقول ان هؤلاء كان لهم اثرهم السلبي في اصول الفقه، وظهرت اثار معتقداتهم في اصول الفقه، حتى يعني انه في رساله دكتوراه بكاملها وضعت في اثار المعتزله الاصوليه، اثارهم الكلاميه في علم الاصول. والاثار الكلاميه دي لابد ان ايه تنحى عن الايه، عن علم الاثار الكلاميه، يعني مباحث اعتقاديه مش مباحث عمليه ولا فقهيه ولا اصوليه، دي مباحث ايه اعتقاديه لا حاجه بالفقيه اليها، فلماذا وضعت؟ فهذه لابد ان ايه ان تنحى، ليست من مسائل اللي هم اضافوها، والا فهم تكلموا في مسائل اخرى هي من صلب اصول الفقه، واضافوا معها مسائل كثيره من ايه من عندياتهم لا تصلح ان تبقى. بعض الناس يعني عامل رساله بحث، اظن اسمه الدكتور عبد الرحمن العروسي او كذا، هذا الرجل وضع بحث جميل جدا كان هيسميه ليس من اصول الفقه، ثم سماه المسائل المشتركه بين اصول الفقه واصول الدين اللي هي العقيده، واورد حوالي 50 مساله كبيره وتكلم حقيقه بمعان، وبين ان كثير من هذه المسائل يعني سبب ادخلها في اصول الفقه ايه المتكلمون، وبين ضروره خلو اصول الفقه من ايه منها. بحث مهم جدا، واضح؟ فهذا يؤكد ما اقوله لكم الان. طيب، وقد جمع ما في هذا لسه بيتكلم عن طريقه المتكلمين والناس اللي الفوا في ايه في او الفوا على هذه الطريقه. قال بلي كده كل شويه، جزاك الله خير، ماشي. طيب، وقد جمع ما في هذه الكتب فخر الدين محمد بن عمر الرازي الأشعري الشافعي في كتابه المحصول. كتاب المحصول للرازي من أشهر كتب الأصول، هو أيضا على منهج كلامي. وأبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم السيف الآمدي، سيف الدين الآمدي الأشعري الشافعي، في كتابه الإحكام مع بسط في القول ووضوح في العبارة. هذا الكتاب الأخير هو الذي نقلنا هذا النص من مقدمة الشيخ، وضع هذه المقدمة وهو ايه يعني يحقق او يعني يضع تعليقاته على هذا الكتاب. تمام، يبقى دي الطريقة الاولى اللي هي طريقة ايه المتكلم، مش عايز اسمع كلمة الشافعية. ومنهم من اكثر من المسائل الفقهية وعني فيها بالانتصار لمذهب معين، وقرر الى جانبها قواعد اصولية على ضوء ما حكم به امامه في هذه المسائل، فكان صنيعه في تأليفه أشبه بصنيع مجتهد المذهب الذي يعنى بمعرفة أصول إمامه. المحاضرة التالية بعد العشاء بعد الأذان ولا بعد الصلاة؟ هو جدول اتغير، ماشي، دي متغيرة، الجزئية دي متغيرة، بس تغيرت إلى ما أنا فاكر إن إحنا المرة اللي فاتت خدنا لغاية الأذان مش لغاية الصلاة، بس إحنا قاعدين لغاية ما يقومونا في مرق الصعود، بس ده 1000 صفحة في نظم الورقات للعمريتي مختصر. في سؤال جاءنا من الاخوات، ما هو اسم الكتاب الذي تقرأ منه الان؟ قلت لكم الكتاب هو المرتقى الذلول الى نفائس علم الاصول. هذا بحث او شرح كنت وضعته على رسالة الشيخ سعدي رحمه الله، اللي هي رسالة لطيفة مهمة في اصول الفقه. وهذا الكتاب يعني متوسط، لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، لا هو بالطول ولا بالقصير. يعني قلت تنصحنا نشتري او لا نشتري، هذا امر يرجع اليك انت، انا لا انصحك بانك تشتري او لا تشتري، انما انا قد اجتزأت منه بقدر معين من الصفحات اللي هي مقدماته اللي هي تقع في 10 صفحات فقط، هذا هو نصيبنا من دراسته بس، فان شئتم فصوروه. اما اللي عايز يقتني الكتاب ككتاب في الاصول يستفيد منه او يجعله يعني معينا له في فهم كذا او كذا، هذه مسألة اخرى. نتحدث الآن عما يلزمنا، يجب علينا القدر الواجب هو الحصول على هذه الصفحات الايه العشر، لانه ما عندناش هنا مقدمة. بالعكس، ده يعني احنا حتى التعريفات اللي عرفناها في اصول الفقه مش مكتوبة، تعريفات نفسها مش مكتوبة في المذكرة، يعني المذكرة كما قلنا دي كانت محاضرات نفيسة وضعها الشيخ كان ألقاها الشيخ الشنقيطي رحمه الله على طلاب الجامعة الإسلامية المدينة المنورة في بداية عهدها في 4 سنوات. هذا الكتاب درس على 4 سنوات والخطة أن يدرس هنا على 4 سنوات، يعني المفروض نحن ندرس ربع. فطبعا الذي وجدوه كتبوه لأنه وجدوا مادة الشيخ الشنقيطي وهي مادة نفيسة فوجدوها أنزلوها كما هي من دون أن يزيدوا عليها أو إيه أو ينقص، فلم يكن فيها مقدمة في تعريف إيه أصول الفقه وقد عرفناها لكم. ها طيب بينا الآن منهج المتكلمين بإيجاز وما له وما عليه بإيجاز وبعض أئمته. طيب ومنهم اللي هو بقى منهج الإيه الأحناف، قال منهم من أكثر من المسائل الفقهية وعني فيها بالانتصار لمذهب معين وقرر إلى جانبها قواعد أصولية. هي تسمت طريقة الأحناف ليه يا جماعة؟ وليه تسمت الثانية طريقة المتكلمين؟ علما بأن طريقة المتكلمين كتب بها أئمة من جميع المذاهب وطريقة الأحناف كتب بها أئمة من جميع المذاهب، انتبه لهذا جيدا. بس تسمت هذه طريقة المتكلمين لمين؟ لأنه أشهر وأول من كتب فيها مين؟ المتكلمون، ثم بقيت التسمية لكن لم تعد خاصة أو وقفا على يكتب بها يعني من بعض من لم يقرأ في علم الكلام سطرا واحدا يكتب بها أيضا موجودون، فهذه موجودة. وطريقة الأحناف نفس الأمر، سميت طريقة الأحناف لأن أول من كتب بها وشهرها من فقهاء الأحناف، ولا أقول أبو حنيفة بل أئمة مذهب من بعد. ثم استعملها بقية الإيه علماء المذاهب. طيب ماذا ما هي فحوى هذه الطريقة؟ قال أكثر منهم من أكثر من المسائل الفقهية وعني فيها بالانتصار لمذهب معين. يبقى القواعد يبقى الكتابة على طريقة الأحناف لن تكون أبدا كتابة حرة تمشي وراء الدليل، لازم تبقى إيه داخل دائرة المذهب. لا مش الحنف، ما تقولش الحنف أخطأ. طب اللي وراك أخطأ. طيب أنا أداعبك مش بفضحك. مش المذهب الحنف يا جماعة، لسه بقول أي مذهب أي صاحب مذهب يكتب على هذه الطريقة سيكون في فلك إيه مذهبه. لو مالكي في مالكية كثير كتبوا على هذه الطريقة، في حنابلة كتبوا على هذه الطريقة كثير فكتبوا بها، وفي شافعية كتبوا على هذه الطريقة، طريقة الإيه الأحناف. طريقة الأحناف ليه؟ لأنه ما بنتكلمش دلوقتي عن مذهب حنفي، بنتكلم عن طريقة كتابة في علم الإيه أصول الفقه. وقلنا أنه تسميتها أحناف باعتبار الأول مش باعتبار أن هي مذهب يعني هتكتب عن مذهب الحنفي. طيب فيأتي إلى مذهبه وينظر إلى أصول إمامه فيبدأ يبحث في هذه الأصول إثباتا ونفيا. ها إثباتا وإيه ونفيا وتأكيدا وكذا، وفي الغالب طبعا لا ينفي، قل أن ينفي، هو أكثر عمله إيه يعني تقرير هذه القواعد. يبقى إذن دي مش قواعد يعني زي ما نقول إيه مولدة، دي قواعد مقررة مثبتة لما هو كائن، صح كده؟ قواعد كأنها بتدافع عن إيه عن المسائل الفقهية في المذهب. نعم اخذش قواعد، ما اخذش من ابو حنيفه قواعد، اخذ النهج نفسه طريق. يعني مثلا هقول لك الطريقه ايه هي، الطريقه ايه الاحناف عملوا ايه؟ جاءوا للامام ابي حنيفه فجعلوا قواعده هو وصاحبه مثلا او اصحابه ايه هي الاصل، وقالوا هذا هو الذي قاله ابو حنيفه وقال اصحابه و و و عملهم ان هم يدللوا على ايه هذه القواعد ويبينوا مآخذها ولماذا قال الإمام بهذا وترك هذا ولماذا كذا. تمام؟ يأتي المالكي فيعمل ماذا؟ مع مين بقى؟ مع الإمام مالك، وقد يعمل مع أصحاب مالك أيضا فيأخذ لهم الأصحاب الأولين يعني، فيأتي إليه فيبدأ أيضا يفصله ويفرعه ويأخذ ويثبت ويستدل ويعترض وكذا في دائرة الإيه؟ يبقى كده أصبحنا أمام. شوفوا لذلك هو الشيخ لما أثنى على طريقة المتكلمين هو مدح وذم، ها واثبت واعترض، صح؟ الجزء اللي مدحه قال لك ايه؟ قال لك منهم من عني بالقواعد واثباتها بالادله عقلا ونقلا، تمام، وناقشها بصوره حره بعيد عن دائره مذهب معين. صواب ده دليله والخطا ده بغض النظر هتنتج ايه، ده موجود، وهذه محمده للمذهب الايه الطريقه الكلاميه او للنهج الكلامي. لكن هذه المحمدة هنا مذمة هنا، والعكس المحمدة في المذهب الفقهي هتلاقيها ايه مذمة، او في مذهب الاحناف مذمة في المذهب ايه المتكلمين. ليه؟ لان الاحناف وان قصروا بهذا لكن وفقوا في مسألة التطبيق وربط القواعد الاصولية بالمسائل الفقهية، انه دي قواعد اصول فقه، يبقى لازم الفقه يبقى هو اللي في الحسبان ولازم التطبيق يبقى هو المراد. فيعني سقطوا هنا وايه واصابوا هنا او اخطأوا هنا او فرطوا هنا وسددوا هنا، تمام كده. وقرأ فكان صنيعه في تأليفه أشبه بصنيع مجتهد المذهب الذي يعنى بمعرفة أصول إمامه من الفروع التي نص على حكمها، لا صنيع المجتهد المطلق أو العالم الأصولي المنصف الذي يعنى ببحث القواعد الأصولية على ضوء أصول الشريعة والاستدلال عليها بالكتاب والسنة دون ميل إلى نصرة مذهب معين في الفروع الفقهية. واضح؟ لم يكونوا يفعلون هذا، بل كانوا يميلون إلى فروع فقهية معينة هي اللي بينصروا أصولها. فروع المذهب الحنفي يبقى الأحناف هيكتبوا عليه، فروع مذهب مالكي يبقى هو هي الأصول بتاعة المذهب المالكي هي اللي احنا نتكلم فيها. ولهذا ظهر شيء اسمه أصول فقه المذاهب، ما عادش أصول فقه الشريعة الإسلامية عموما، ده أصول فقه ايه هذا المذهب المعين، أفادت في التخريج على ايه على طريقة إمام المذهب. واضح؟ ولكن لم تفد في استنباط الحكم مطلقا، وفي ان يكون الامر يعني خارجا عن اثار الايه المذهب المعين. قال وممن نهج سبيلها، طبعا في حاشية كبيرة كتبها تحت برضو بقرأوها انتم عشان الامر ما يخص بس اكثر من حجم. قال وممن نهج سبيلها ابو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي ومحمد بن احمد السرخسي وعلي بن محمد البزدوي، هؤلاء جميعا احناف وهم من اوائل من كتب بها، ولهذا انتسب الطريقه الى الايه الى الاحناف. ولكن كتب عليها كثير من الايه من ائمه المذاهب الاخرى. قال ولو سلك هؤلاء طريق الاستقراء فاكثر المسائل الفقهيه من ابواب شتى على أن يجمعها وحدة أصولية كما فعل ذلك الشاطبي أحيانا في كتاب الموافقات، وقصدوا بذلك الشرح والإيضاح والإرشاد إلى ما بينها من معنى جامع. يقصد إيه بقى؟ لو سلك هؤلاء، ما يقصدش الأحناف يا جماعة، يقصد هؤلاء جميعا متكلمين وأحناف، يعني كلا أصحاب المنهجين. خلاص هو وضح الطريقتين وذكر عن كل طريقة إيه من كتب بها، ثم يقول لو سلك هؤلاء طريق الاستقراء لكانوا بيستقرأوا الأدلة وتتبعوا المسائل فأكثروا المسائل الفقهية من أبواب شتى على أن يجمعها وحدة أصولية، بس مش وحدة أصولية مذهبية، وحدة أصولية حرة عامة كما فعل ذلك الشاطبي أحيانا في كتاب الموافقات، وقصدوا بذلك الشرح والإيضاح والإرشاد إلى ما بينها من معنى جامع يقتضي اشتراكها في الحكم دون تقيد بمذهب معين ليخلصوا إلى القاعدة الأصولية، وأتبعوا ذلك ما يؤيد الاستقراء من أدلة العقل والنقل لكان طريقا طبيعيا تألفه الفطر السليمة وتعتمده عقول الباحثين المنصفين، ولا أكسب من قرأ كتبهم استقلالا في الحكم، وفتحوا أمامهم أبواب البحث والتنقيب ويسروا لهم تطبيق القواعد الأصولية على ما جد ويجد من القضايا المختلفة العصور. أمر رجعنا فعلا إلى الكلمة النفيسة المأثورة عن الإمام علي، العلم نقطة كثرها الجاهلون. كان يعني ينبغي أن يكون الأمر أضيق من هذا أو أيسر من هذا. قال واكتفى من جاء بعد هؤلاء باختصار كتب من سبقهم وتلخيصها غالبا على إحدى الطريقتين كالبيضاوي في المنهاج، وربما جمع بعضهم في مختصره بين الطريقتين اللي هي طريقة الإيه المتكلمين وطريقة الأحناف اللي سماها طريقة الجامعة كابن الهمام في تحريره، وقد بلغ كثير من المختصرات حد الإلغاز، فاضطر من يقرأها إلى أن يرجع أو تضطر من يقرأها أن يرجع إلى الأصول التي منها اختصرت ليتمكن من فهمها وشرحها. يعني الشيخ بينتقد كده إيه المسلك الغالب على إيه على معظم كتب الأصول. أنا معنيه بهذا القضية لأن يعني كان هذا الموضوع دراسة الماجستير التجديد في أصول الفقه، التجديد والمجددون، وكان هذا الأمر فعلا استهواني طويلا، لأنه طبعا وجدت كثير من الأئمة وضحوا هذا السبيل، وجدت المسألة مش تقول ولا افتئات ولا حتى تعدي على أحد من أهل العلم عز الله، ولكن الحق لابد أن يحق. فكان مسألة
بيان هذا الأمر يعني من الأمور التي شغلتني وقتا طويلا. فلما رأيت هذه المقدمة للشيخ الفاضل قلت أكتبها، والتوقيع من؟ عبد الرزاق عفيفي وليس عبد السلام، لأن عبد الرزاق عفيفي هو من هو، فستكون الكلمة يعني بهذه المثابة مدخلا مناسبا لإحنا نخش على علم أصول الفقه كده، وهو الذي قال هذا يبقى الأمور تفهم على وجهها. وفي المقابل نوضح أمرا مهما، هذا أيضا ذكرته في رسالتي المذكورة، هو أن علماء أصول الفقه مع كل ما ذكرته أصحاب منهج في غاية غاية الإحكام والقوة. ليه؟ أعني الجزء الصحيح فيه، الجزء المسلم لهم، يعني في قدر كده في علم الأصول لو صارت جميع مادة العلم على نهجه لكان علم الأصول أعظم علم في علوم الشريعة على الإطلاق، ولكن يعني هذا العلم قعد عن الوصول إلى المطلوب بسبب يعني هذه المناهج أو هذه السبل غير السديدة التي يعني تنول بها علم الأصول. يقول الشيخ رحمه الله: وخير لمن يريد، آخر شيء بقى في عبارته، وخير لمن يريد فهم علم الأصول على وجهه ويرسخ فيه أن يرجع في قراءته إلى كتب الأوائل، فإنها أقعد وعبارتها أدق وأوضح، وتحريرهم لمحل النزاع وحكايتهم للخلاف أوفق، لأنهم بذلك أعرف، ونقاشهم للأدلة جار على أصول النقد وقواعد الجدل والمناظرة عند العلماء. هذا ما كتبه الشيخ نظريا في مقدمة الإحكام، ومارسه عمليا مع الآمدي فانتقده انتقادات مرة، ورصده في مواضع، استوقفه في مواضع شديدة كثيرة، قال: وما معنى هذا؟ وما جدوى هذا؟ وما ثمرة هذا؟ وهذا فرض، وهذا خيال، وهذا احتمال، وهذا كذا. فأشبع يعني الكلام النظري لي بالتطبيق في خلال أصول نفسها، وبين هذا هو مرادي بما قلت في المقدمة. واضحة هذه المقدمة؟ عسى أن تكون يعني هادية في تصور صحيح، وأن احنا مش يعني 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 نعلم حتى لماذا ممكن أن احنا نؤثر كتاب زي المذكرة على بعض الكتب اللي ممكن تكون أسهل منه. مسألة مش مسألة سهل وصعب، مسألة إيه يعني أنفع. الإمام عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، يقول: إن هذا الحق ثقيل مريء، وإن هذا الباطل خفيف وبيء. ممكن يكون الباطل خفيف وطعمه حلو، بس إيه يأتي بالأوباء والأسقام التي تنتهي إلى الموت، بينما الحق قد يكون ثقيلا لكنه مريء هنيء يأتي بالغذاء والنفع لصاحبه. ليه؟ ما انت عندك الورق ده بقى، ما انت هتلاقيه مكتوب. هذا الامر يعني انا ممكن احيلك الان، لكن ليس يصلح الان ان احنا نفصله، ليس من مقصودنا ان انا نوضح هذا، بالعكس ده انا اطالت في هذه المقدمة، فلا اريد ان اعطي الامر اكثر من قدره يعني. نعم طبعا يؤثر هذا التأصيل، يؤثر في علم الفقه، ولما وكيف لا يؤثر، كيف لا يؤثر. تجد مثلا لما يكون الـ 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 الأصول أصول الفقه يعني زي ما نقول سريعة الهضم، سريعة النفع، يحصل جو اجتهادي، يحصل أثر بحثي ونظري واستدلالي، وتحصل ثمرة في تلقي العلم. لكن لما يكون علم أصول الفقه بهذه المثابة يحصل أمور أخرى، منها كثير من الطلاب يهجره، وقد حصل، تمام، وكثير من الفقهاء أيضا سيهجره. ليه؟ يقول لك كفاية علينا أصول إيه، ما عادش بقى في نظر أنه في أصول فقه ستنبت فقيها يعني متكامل الآلة، لا خلاص كفاية علينا أول إحنا في المذهب على الأقل أمان، ونبعد عن الفوضى وعن القلق وعن الريبة، خلينا كده ويظل دائما. ولهذا علم أصول الفقه موجود في الناس، وقامت دعوة كاسحة لا يعرف من أين مبعثها بسقوط الاجتهاد وانتهاء عصر الأئمة المجتهدين، ولا يجوز لفقيه أن يجتهد. ليه؟ لأنه علم أصول الفقه تجمد في كثير من لم يعد، شوف في داخلي خير كثير وبركات عظيمة، بس تجمد، ما عادش مراد. أو ليه؟ لأنه عرض عنه صنفان من الناس، صنف استصعده
جدا، وقال لك اهو صعب علينا ويشق، ويعني اي عمر ينفع، وليس العلم في الحقيقة كذلك. وصنف اخر استنام لاقوال المذهب وقال لك خلينا انا كده كده ماشي على مذهبي، هدرس بقى اصول الفقه ايه وحرر المسائل كلها دي لا، مع انه علم اصول الفقه هو ينبغي ويجب ان يكون آلة الاجتهاد والطريقة السديد الى الاستبصار، ابصار معاني الكتاب والسنة واستنباط الاحكام الشرعية كافة منها. يكفي ان الباحثين في القانون الوضعي التفتوا لهذا وتبين لهم انهم بحاجة الى اصول الفقه في قانون الوضعي، فبدأوا يستعيروا قواعد اصول الفقه الى القانون الوضعي. فعلم اصول الفقه علم جليل في ذاته، لكن معطل او كثير منه معطل عن العمل، يعني واقعا معطل. فتجد مثلا انه اصبح يعامل مع علم اصول الفقه على انه في بعض الاوقات علم تاريخي، حتى في الكليات علم تاريخي لابد ان يدرس، عيب ما تكونش عارف اصول الفقه، بس تعالى بقى شوف كده حد بيعيش بيه او بيقوم بيه او بيقعد لا. فيعني شوف مثلا مثال اللي احنا ذكرناه، مسالك العله هذه وضوابطها وصفاتها وضوابطها وطرقها عند المجتهدين فيها صعوبه وفيها املال وفيها قله فائده وفيها كذا، ولكن لابد ان تدرس، لابد. وتخش كده تدرسها وتحفظها، هات كده اي واحد ازهري من الموجودين لو موجود حد يقول لك احنا درسناها كده وخدناها كده وخرجنا مش فاهمين حاجه ومش عارفين حاجه، بس احنا ومشينا وكملنا ومش ناويين احنا ولا في دماغنا دي وضعت ليه اصلا، ولا بدا لنا نسال، احنا شايفينها موجوده خلاص. فعملت معامله الاثار اللي هي بقى ايه الحاجات الموروثه اللي هي لها هيبه وليس لها حضور، انت بتهابها لانه علم جليل كتب فيه علم كبار وكذا، بس تعمل به تبحث به تستثمره تنظر الى غاياته وبركاته لا. والعلم جمد عند اهله، يعني لم يعد قل من زاد فيه. يعني انت لما تاتي كنت في هذه الرساله التي ذكرتها لكم تتبعت بعض الأئمة، تتبعت واحد مثل ابن حزم، ربما ابن حزم، الإمام ابن تيمية، الإمام ابن عبد السلام، الإمام برضو الغزالي شوية، لا مش الغزالي، القرافي، الإمام الشاطبي، الإمام ابن القيم. وبحثت في كتبين في إعلام الواقعين عند ابن القيم، في طبعا الإمام ابن تيمية له مسائل كثيرة جدا وهو أصوليهم فز، رغم أنه لن تجد له كتابا محددا أصولي، لكن مادته الأصول تصل إلى 4 أو 5 مجلدات مفرقة في كتب الشاطبي في الموافقات، والقرافي أيضا في كتابه الذي وازن فيه بين القواعد الأصولية الفروق الذي سماه الفروق. ثانية معلش، هذا أو هذا الموضع أو هذا التتبع أنتج ماذا؟ أنتج أن كل واحد عنده مسائل جديدة فريدة ومفيدة لم يتكلم فيها غيره، فتجد يعني فأوردت عنوانات هذه المسائل، أوردت مثلا أظن للشاطبي واحدة حوالي 30 مسألة، كل مسألة لو كتب فيها بحث أصل إلى 10 أو 20 صفحة، نتكلم في حوالي 300 صفحة أضافها الشاطبي إلى متن علم الإيه؟ الأصول، وفي الاتجاه النافع اتجاه المثمر تجديدي. وكذلك وجدت للإمام ابن تيمية يمكن أكثر من هذا، وجدت ابن القيم شيئا من هذا، ووجدنا في الفروق أيضا بعض المسائل النفيسة. لماذا لا يأتي إلى يعني في يكتب كتاب الأصول فيرجع إلى هذه المصادر وينقل منها؟ لا، هو عمال يجيب كتب أصول الفقه المحض المعتادة، يمكن عن هذا جمع 10 أو 25 مرجع ووضع كتاب مذكرة، تجد كتابه لا يختلف شيئا عن غيره، نفس الأدلة ونفس المسائل ونفس الطريقة ونفس لا زاد ولا ناقص ولا أفاد ولا فصل ولا شرع ولا استدل ولا أضاف دليلا جديدا ولا أضاف مثالا جديدا ولا أضاف كذا. حتى قال بعض الناس إنه هو احترق، ولم يحترق والله، هو أصلا ما نضج أصلا حتى احترق، وفي بعض بل نقول قولا صحيحا ربما احترق فعلا بس ما نضجش، لأن بعض يعني القاصرين من الطهاه يعني ممكن لو وضع الشيء على النار 2 أو 3 دقائق يحترق، وغيره بحسن المعاملة ممكن يضعه ساعة وساعتين ولا احترق، فهو احترق لأنه ما أعطي حقه من نظر. وإن كان في يد كثير من العلماء أو في بعض العلماء المحققين يعني كان يعني من أعظم الأمور الفاصلة النافعة
التي كانت لها بركتها. احنا قلنا حتى يقيمون صح، لان مش عارفين بقى هم الامور ماشيه ازاي. عايزين بقى نخش شويه في الكتاب. ها الاجتهاد في اصول الفقه تغيير القواعد المتعارف عليها عند العلماء. الله يسامحك الله يسامحك، اقلت ان الاجتهاد في اصول الفقه هو تغيير القواعد المتعارف عليها، بالعكس ما كانش هتبقى متعارف عليها ما دام هتغيرها. ما ينفعش تغير المتعارف عليه، لا انت هتغير اللي اعتادت عليه كتب الاصول، لكن الذي تعرف عليه العلماء والمحققون من اصول الفقه لا لا طبعا. ولهذا يعني قد أودعت في بحثي هذا الذي ذكرت لكم كلاما نفيسا جدا لأئمة كبار لم أتكلم عن أصول فقه بلساني تقريبا يعني أصالة، بل تكلمت بكلام الأئمة، فذكرت انتقاد شيخ الإسلام لمناهج الأصوليين، وانتقاد الشاطبي لمناهج الأصوليين، وانتقاد الشيخ للمعاصرين مثل الشيخ أبو زهر لمناهج الأصوليين، والشيخ عبد الرزاق عزيز كما ذكرنا لكم. فالمسألة إذن قديمة جديدة وحية وملحة، إزاي أن كتب الأصول صارت في غير الاتجاه المأمول، فيها مادة نفيسة لكن مضيعة في وسط مادة غير ايه يعني غير نافعة، وفي نفس الوقت فيها تصعيبات لا ينبغي ان تكون، يعني بعض الكتب الرسول كتبت بلغة فيها تصعيب فعلا حقيقي، ويعني كما قلت في مواد دخلت العلم ليست منه، ففي بعض المواد اللغوية دخلت لا حاجة اليها. طيب كويس والله اقاموا بدل النهاردة. طيب وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو الكتاب مش بتاعي اصلا، صاحب الكتاب يا جماعة، الأخ صاحب الكتاب يأتي يأخذ كتابه مشكورا، جزاك الله خيرا. ممكن يا جماعة حد يصور للجميع ويجمع عدد المصورين، مش هينفع طبعا واحد واحد.